الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: يا باب من خشي الأسرى فله أن يستأسر وله أن يقاتل حتى يقتل. أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط عينا، يعني يتجسسون على الكفار، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهو بين عسفان ومكة. عسفان يبعد عن مكة تقريبا 80 كيلو. ذكروا لبني لحيان، حي من حي العرب في تلك الأمكنة، فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام، فاقتصوا أثارهم. فلما رآهم عاصم وأصحابه رضي الله عنهم لجوا إلى فدفد وكان مرتفع، وأحاط بهم القوم، فقالوا لهم: انزلوا وأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. يعني عهد مشرك، عهد من مشرك لا يوثق به. قال عاصم ثابت أمير السرية رضي الله عنه: أما أنا فوالله لا أنزل يوما في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبينا، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرماوهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7، فنزل إليهم 3 رهط بالعهد والميثاق، منهم خبيب الأنصاري وابن دثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم، فقال الرجل الثالث: هذا أول غدر، والله لا أصحبكم، إن لي في هؤلاء لأسوة يريد القتل. فجرروه وعالجوا على أن يصحبهم فأبى، فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. وذكر قصة قتل خبيب رضي الله عنه إلى أن قال: فاستجاب الله لعاصم بن ثابت رضي الله عنه يوم أصيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أي الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيبوا. مختصر لأحمد والبخاري وأبي داود. يعني التبويب واضح. يقول المؤلف رحمه الله: باب من خشي الأسرى فله أن يستأسر، يعني على أمل أن لا يقتل وأن يفادى ونحو ذلك، يعني له أن يستأسر وله أن يختار القتل، لأن المشركين لا ذمة لهم ولا عهد، فهو معرض للأذى، معرض يعني للتعذيب، معرض للفتنة، فله أن يأبى الاستئسار ولو تيقن أنه سيقتل، لأنه لا يزال في حرب مع المشركين، فإذا آثر القتل فله ذلك، يقاتل مع أنه يعلم أنه سيقتل يقينا، أنه لا يستطيع أن يقاتل هذا العدد الكبير قد أحاطوا به، ويعرف أن مصيره إلى القتل فيختار القتل. يمكن يقتل 2-3 منهم ثم يقتلونه. فوجه يعني الاستدلال أن عاصم رضي الله عنه أبى أن ينزل على ذمة الكفار واختار القتال، فرماهم حتى قتل عاصم 3 معه، والثالث كانوا قد أخذوه، يعني ما له، يعني ما سيقتل 100% ولا يستطيع أن يقتل أحد، ومع ذلك أبى أن يسير معهم. قال: هذا أول الغدر. فجرجروه أو جروه يعني سحبوه كذا، فلما عجزوا عنه قتلوا. قال: إن لي في هؤلاء أسوة، يعني المقتولين، فاختار القتل أنه علم أنه في النهاية سيقتل، مدام أنهم ربطوه وأسروهم قد غدروا. وهذا الذي حصل، باعوا زيد بن الدثنة خبيبا رضي الله عنه إلى مشركين بمكة، لأنهم قتلوا بعض أشرافهم في بدر، فقتلوهم بهم تشفيا، كلهم شهداء رضي الله عنه وارضاهم. فلا يقال إنه يعني قتل نفسه في قتاله مع علمه أو يقينه بأنه سيقتل، له ما قتل نفسه، إنما يقاتل المشركين ولو كان سيقتل يقينا، له أن يقاتل على كل حال حتى يقتل ويكون شهيدا رضي الله عنه. وهذا غير قتل النفس اللي يسمون العمليات الانتحارية هذا موضوع ثاني، أن هذا هو الذي يقتل نفسه. فبعض العلماء يستدل بفعل الغلام، حديث في صحيح مسلم، حديث صحيح رضي الله عنه أنه أمر الملك بقتله، يعني علمه كيف يقتله لأنه عجز عن قتله بإلقاء من جبل والإلقاء في البحر، فقال لك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، تأخذ سهم من كنانتي تضعه في قوس تقول بسم الله رب الغلام، فإنك تربطه بشجرة، إنك إذا فعلتك قتلته. هذا يريد منه أن يسلم الناس، يعني إذا قال بسم الله رب الغلام وقتله مع عجز عن قتله بطرق قاتلة يقين كالإلقاء من جبل شاهق والإلقاء في البحر، فإذا هذا معناه يعني ما قتله إلا بأمر الله. هذه آية عظيمة، وهذا الذي حصل لما سمع الناس هذا الكلام من الملك وقتله قالوا آمنا برب الغلام. هذا هو المقصود، أنه آمن الناس، لكن أيضا حتى الغلام لم يقتل نفسه لكنه علمه كيف يقتله، فهو قريب من الذي قتل نفسه. قال أنه لا يجوز لأحد أن يقول يا فلان اقتلني، يعني إنسان يريد الانتحار يأتي إلى شخص ويقول يعطيه السلاح ويقول اقتلني أنا بنتحر، وهذا رماه بناء على طلبه وقتله، هل يكون المقتول معذورا؟ الجواب لا، كأنه هو الذي أطلق على نفسه وذاك شريكه في الإثم بلا شك، لكن يقولون هذا كأنه هو الذي أطلق على نفسه ما دام يسلم نفسه للقتل باختياره وأمر هذا ليقتله ويعلم أنه سينفذ، فإذا هو كالذي قتل. هذا وجه استدلال من قال بجواز هذه العمليات، وهذه اندثرت الآن، كانت يعني في السابق منتشرة خصوصا في فلسطين وفي بعض البلدان لكنها انقرضت الآن، فاختلف العلماء المعاصرون، منهم من يجيزها ويستدل بحديث الغلام حديث صحيح رواه مسلم، ومنهم من يمنع منها يقول لأنه قتل نفسه، والجهاد هو للإنكاء بالعدو، وهذا في شرع من قبلنا، والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان لكم رحيما، فيعني قتل تحريم قتل النفس من الأمور مجمع عليها من القواعد الكبار، حفظ الضرورات الخمس، وهذا شيء نادر أو خاص حصل لهذا الغلام، فلا يأخذ من دليل لجواز قتل النفس بمثل هذه العمليات، مع أن النفع منها قليل، يعني يقتل 15 أو 20 أو 30، لكن ما يكون في إسلام بلد أو فتح بلد، لا، يعني يقتل نفسه مع مجموعة من الكفار، أحيانا يكون فيهم مسلمون أبرياء فيقتلون معهم، فشكل هذه القول بعدم الجواز هو الراجح فيها. باب الكذب في الحرب. ها؟
بين
الحديث ما فيه أفضل، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني سكت عنه، ما صوم هذا ولا هذا على الجواز، فما فيه يعني دليل واضح على ترجيح أحد الأمرين، يمكن يقال أنه حسب الحال، حسب ما يغلب على الظن، هل يغلب على الظن أنه سيفادى مثلا وأنه سينجو، أو يغلب على الظن هؤلاء فجرة سيقتلونه، يعني لأنهم قتلوا قبله ناسا، يعني يمكن ينظر في المصالح والمفاسد، ولا الحديث نفسه ما في تفضيل لهذا على هذا، ولكن من قتل فهو شهيد، سواء قتل قبل الاستيسار أو قتل بعد العصر، كل من قتله العدو فهو شهيد. باب الكذب في الحرب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن مسلمة رضي الله عنه تحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن لي فأقول. قال قد فعلت، يعني أنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يكذب عليه بشيء يعني فيه نوع يعني كلام غير يعني مناسب في حق النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يستدرجه ليثق فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له بأن يقول ما شاء، لكن مو معنى يسب النبي عليه الصلاة والسلام سبا واضحا وسب الدين وكذا لا، لكن يأتي كلمات توهم أنه متضايق من النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يعني سيرجع عن دينه من هالكلام حتى يثق فيه. هذا هو اللي حصل. وش قال محمد بن مسلمة كما جاء في صحيح مسلم؟ قال إن هذا الرجل، يعني من النبي عليه الصلاة والسلام، شوف إن هذا الرجل، ما قال إن حتى، ما قال لمحمد، هذا فيه يعني نوع من عدم التعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه مأذون فيه لأجل المصلحة. قال إنها نكرة، إن هذا الرجل، يعني الرجل الذي استثقلناه وكذا وحصل لنا ضرر به، إن هذا الرجل قد طلب صدقة يعني زكاة وقد عنانا يعني شق علينا. هذه الكلمة اللي قالها، وهذا بإذن النبي عليه الصلاة والسلام لأجل يستدرجه، إن هذا يعني إنسان حنده وحنكه وسيد، وليس بالسهولة أن يخدع، واليهود معروفون بالحرص على الحياة وكذا، فيحتاج إلى كلام واضح حتى يستدم حتى يتم استدراجه. فلما سمع هذا الكلام فرح وظن أنه صادق، قال نعم، وأيضا والله لتملن، يعني أصبر شوي وتملون أكثر، يبي يطلب منكم أشياء كثيرة فتملونه، ففرح بذلك. قال إننا قد تابعناه ونكره أن نرجع عنه حتى ننظر ما يصير أمره، يعني بنصبر شوي، يعني إحنا يعني ممكن نتركه لكن مو بالحين، بنصبر شوي، وإني جئت لتسلفني، تعرفون قصة دار مرت معكم. فطلب منه أن يقرضه مالا، فقال ما ترهنونني، يعني يريد رهن. اليهود هم أحرص الناس على المال، عندهم حرص شديد على المال، وهم أهل الربا والرشوة ومعروفون بهذا. فقال ما ترهنون؟ قال ما شئت. قال ترهنني نساءكم. شو نساء ترهن نساءكم؟ يجيب زوجته حط عنده رهن. شوف الحرص على المال، اللي صار المال عنده أهم من النساء. قال أنا، قال نساءكم وأولادكم. قال أو النساء أول. قال نساءكم. قال أنت أجمل العرب، فعلا في جمال وكذا. قال أنت أجمل العرب، هو عربي على فكرة، مو من بني إسرائيل، وعربي باسم يهودي، وقيل إنه له نسب يعني أمه كذا يهودية، ولا أصله عربي من ناحية الأب. قال أنت أجمل العرب، نرهنك نساءنا، يعني ما نأمن عليه على نساءنا منك. فقال ترهنوني أولادكم. سبعة هذه قريبة من الأولى. قال يسب ابن أحدنا، يقال رهن بوسقين من طعام، هذه سب على أولادنا، أن جعلناهم رهن عشان الطعام. هم طلبون الطعام. قالوا، هم بادروا، قالوا نرهنك اللعمة، اللعمة يعني السلاح، من سيوف ومن دروع ومن كذا. قال إن في اللعمة وفاء، السلاح ثمين، والعرب كانوا يهمهم السلاح لأنه الشوكة والقوة، وفيها أيضا له ثمن، يعني لو ما سددوا أو ما قضوا الدين يبيع السلاح ويأخذ، في السلاح قيمته أكثر من قيمة الطعام أو مثل قيمة الطعام. قال إن في اللعمة لوفاء، يعني خلص جيبوا السلاح، هم مش يريدون يبون هذه، عشان إذا جاءوا بالسلاح ما يشك، لما يجون بالسيوف يجون بأنواع من السلاح دروع أو شيء، فإذا شاف معهم السيوف ما يشك، لكن لو أنهم جاءوا ليأخذوا الطعام فقط وجاءوا معهم السيوف ما بيشك، يعني هذا جايين حرب ما جاءوا لأخذ الطعام. فهذه من المكيدة التي يسرها الله عز وجل. فأتوا وعدوه ليلة، يعني قالوا نجيك بالليل، يعني ما نبغى أحد يدري أننا أخذنا من الطعام وكذا، يعني إحنا مسلمون نجي نأخذ من يهودي وكذا، هذه ما نريد، يعني بنأخذ بالخفية منك الطعام. المهم أن الخطة سبحان الله كانت محكمة. فأتوا ليلة، وكان منزلهم نائي شوي عن المدينة، على أطراف المدينة، قصر كبير وكذا، وكان حديث عهد بزواج، تزوج مرأة جميلة جدا. فأتوه بالليل في منتصف الليل ونادوه يا كعب يا كعب، فامرأته سبحان الله خافت، قالت إلى أين؟ قال إنه محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائل أخو من الرضاعة. محمد بن مسلمة جاب واحد أخو من الرضاعة ومحمد صلى الله عليه قراب بينه. قال إنه أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، يعني إنهم معروفون ذولا مني وفيني. وإن الفتى شفيع يحاول يظهر الشجاعة أن اليهود ما أجبرنا. قال إن الفتى لو دعي إلى طعنة الليل لا أجاب. هو ما قال شجاعة، وقالها مطمئن ما يشك فيهم وأمنوه ويبون طعام وفي طمع إنه بيسلفهم طعام ويأخذ أكثر، يعني بيع عليهم بالأجل بسعر مرتفع. فأعمه الله فنزل، قالت إني لا أسمع صوتا كأنه صوت دم أو صوت الدم، يعني أنه قتل، ترى هذول بيقتلونك. فما أطاع وقال لا ونزل. فمشوا معه تحدثوا كذا كأنهم يتفقون معه وكذا متى كذا متى نقضي متى. فصاروا يمشون حتى استدرجوه وابتعدوا به. محمد بن مسلمة يقول لمن معه إني أنا سأشمه، أشم رأسه، فإذا استمكنت منه فاقتلوه، هذه الخطة. فلما مشوا قال محمد بن مسلمة إني لا أجد منك ريح الطيب، لأنه حديث عهد بعرس. قال نعم تحتي فلانة وهي أعطر العرب، يعني أجمل العرب، كيف ما تعطر وأنا متزوج فلانة وكذا. فقال تأذن لي أنا شم؟ قال نعم، يعني غرور وعجب كذا أنه طيب، لا شك أنه يختار أجود أنه طيب لأنه من الأغنياء. فشم محمد ثم مشوا. لما استدرجوه وأمن لهم مطمئن قال أتأذن لي أن أعود يعني شم مرة ثانية؟ قال نعم، له شعر كثير. فمحمد كان بشم أمسك بشعره، أمسك برأسه بقوة، قال دونكم فاقتلوه. فضربوه بالسيوف وصرح صاح صيحة عالية وانتبه اليهود وأوقدوا الأنوار لينظروا مع هذه الصيحة، لكنهم قتلوه، قطعوا رأسه، طلقوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأتوا به وفرح النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. طيب السؤال، لماذا قتلوه؟ الرسول قال عليه الصلاة والسلام قال فإنه آذى الله ورسوله. وش وجه الأذية؟ هو شاعر وكان يقول الشعر في سب النبي عليه الصلاة والسلام ويتغزل بنساء المسلمين، يعني يعرض نساء المسلمين وكذا، فهو آذى أذية شديدة، والشعر يحفظ وكذا، فصارت أذية شديدة لأنه بالشعر. فطيب هو صاحب عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لما هاجر عهد اليهود على أن يعني يدفع عن المدينة وكذا وأنه ما حد يعتعد الثاني، فعاهد. طيب هذا معاهد، لكن فكيف قتله؟ نقول لأنه انتقض عهده بالسب، سب الله وسب النبي عليه الصلاة والسلام، وشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فإنه قد آذى الله ورسوله فقتلوه. وهذا الحرب خدعة، يعني ما قال غدروا به وكذبوا عليه، لا، الحرب خدعة، وصار محارب بالسب. المهم أنه يعني الحديث في دلالة على جواز الكذب في الحرب، لأنهم كذبوا عليه وخدعوه وقتلوه. وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت لما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب مما يقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، رواه أحمد ومسلم. اختلف العلماء رحمه الله في هذا الكذب، هل هو الكذب الصريح أم التأولية؟ على قولين، لكن الراجح أنه الكذب الصريح، لأن الكذب إذا أطلق يراد به الكذب المعروف إذا حدث كذب. أما التأولية فهي في الحقيقة ليست كذبا، إنما هي إيهام، ولا المتحدث صادق، يأتي بكلمة موهمة يفهم منها السامع خلاف ما أراده المتكلم، والكلمة تحتمل الأمرين، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إذا أراد غزوة ور بغيرها، سمى التورية، يعني يقول مثلا هو يريد أن يغزو من جهة الجنوب يسأل عن الشمال، يقول المكان الفلاني فيه ماء، مكان فلاني فيه كذا، فلان كم المسافة بين كذا وكذا، فالذي يسمعه يسأل عن الشمال لا يشك أنه يريد أن يغزو جهة الشمال، وهو يريد أن يغزو جنوبا. إذن كأنه قال أنا أريد أن أغزو شمالا، لكنه ما قاله، ما كذب، ويسأل سؤال ما في شيء، ما كم المسافة؟ فيه ما في كذا؟ ما في شيء. السؤال ما يعتبر إنشاء، ما فيه صدق ولا كذب، هذا معنى هذه التورية. فبعض العلماء قال يجوز الكذب تورية ولا يجوز إلا عند الحاجة في الحرب وكذا وبين الزوجين والإصلاح، لأن التورية أيضا ما يفتح بابها لأن فيها مفاسد، ويتهم المتكلم بالكذب وكذا، وربما يكون فيها مفاسد أخرى. لكن الراجح أنه على ظاهره وأن مراد به الكذب الصريح، وهذا الذي فعله محمد بن مسلمة رضي الله عنه، قال إن هذا الرجل قد عنانا وكذا، وما عناه بالعكس هم فرحون مستبشرون بإسلامهم، فهو الكذب الصريح. لكنه على الكفار، وإذا حلت دماءهم وأموالهم وأعراضهم فالكذب عليهم ببيعوا، لكن ما يكون في نقض عهد، لا، في عهد ما يكذب عليهم، يعني الكذب والغدر ونقض العهد هذا محرم. إذا عهدهم أمنهم لا يجوز أن يغدر أمان أو عهد، لكن إذا كانوا في حال حرب فلا بأس بالكذب عليهم إذا أمكن من أجل خداعهم، وكما جرت حرب وخدعة والإصلاح بين الناس، هذا يدل على عظم شأن الإصلاح. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أدلكم على ما هو أعظم درجة من الصيام والقيام، قالوا بلى رسول، قال إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة. الإصلاح شأن عظيم، شأن عظيم، لأنه يجمع كلمة المسلمين وينهي القطيعة التي تؤدي بهم إلى النار وعدم قبول العمل. فالإصلاح له شأن كبير، ذلك يجوز أن يكذب فيه، يعني يقول للطرف لأحد الطرفين فلان نادم على ما حصل، وأنه يقول أنا يعني ممكن أعتذر منه وكذا وكذا، فهذا يطيب قلبه يقول خلاص ما دام أنه معتذر يعني اعترف وأنه نادم وكذا، أنا أيضا ما عندي مانع أني أقابله وسلم عليه، أنا كنت أظن أنه كذا وكذا، فيقرب بينهم فتزول الضغينة من هذا وهذا بالكذب اللي حصل، ولا ما أحد ندم ولا شيء. لكن هذا أوهمه أنه هو صاحبه اللي تنازل، وجالس ثاني أوهمه أنه صاحبه اللي متنازل، خلاص انكسرت النفس وزال الشر، فإذا تقابلوا سلموا على بعض وانتهت القطيعة، ولو عرفوا بعدين يضحكوا قل جزاه الله خير اللي كذب، وأنا يعني كنت عاجز أني أسلم عليك لأنك أنت سويت بكذا وكذا، لكن لما قال أنك نادم معترف كذا زال ما في نفسي، فيقول جزاه الله خير. طيب بين الزوجين الكذب بشرط إيش؟ أنه ما يضيع حقا لأحد الزوجين، ما يكذب من أجل أنه يضيع حقا، لكن في الأشياء اللي ما فيها ضرر، ما تشترى لها هدية أو لباسا وكذا بمئة ريال 200 ريال، والحريم يحبون يعني الرفعة والغلاء وكذا، قال هذا بكم 300 واشتراه 100 أو 150، لكن كذب ما يكشف، المرأة تفرح قدام النساء هذا شرى لي زوجي 300 ريال وكذا، وما شرى له 100 ولا 120، ولا يكتشف لباس، حد يعرف سعره وكذا، ولو اكتشفت تقول جزاه الله خير، عيشني في حالة نشوة وفرحة، وأحسن ما علمني، لكنه ما ظلمها شيء، عكس جاب لباس مناسب، فإذن بالعكس ما ضر، بل أعطاها فرحة ومتعة وكذا. أو مثلا قالت الزوجة أريد كذا وكذا من أشياء الكماليات، فأوهمها أنه يعني أنه مشغول، مثلا قالت ودنا كذا كذا تمشي ولا سفر، قال أنا مشغول مع أهلي وعندي بودي أمي ودي كذا وكذا، فعذرته لأنه مشغول مع أمه مثلا وهو ما عنده شغل، لكنه لدرع المشاكل وكذا من الباب. باب ما جاء في المبارزة عن علي بن قال تقدم عتبة ابن ربيعة أولى صناديد قريش ومعه ابنه وأخوه، فنادى من يبارز، سبحان الله، يعني كأنهم خرجوا لحتفهم، يعني كفار مشركون خرجوا يصدون عن سبيل الله ويستعجلون الموت، يعني هذه هي الشجاعة، شجاعة في الباطل، يعني كان يسعهم أن يكونوا مع الجيش، مع جيش المشركين، ونسبة أو احتمال القتل مع الجيش أقل بكثير من المبارزة، لأن المبارزة كم نسبة القتل؟ 50%، يعني ما فيه يا يقتل هذا يا هذا، النسبة 50 أنه ينجو 50 أنه يقتل، لكن لو كان في عامة الجيش يمكن نسبة أنه يقتل 10% 20%، ولذلك قتل 70 ونجا كم؟ 1000 كان قتل 70 أسر 70 140 كم نجا؟ أكثر من 850 أو 860 نجوا. فيشوف يعني احتمال القتل وارد بقوة في المبارزة، ويعني يتقدمون إظهار للشجاعة وكذا وأنهم هم الأشراف والأسياد. لكن سبحان الله يعني من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أنه من عقلاء وحكماء قريش لا سيما من أيهم اللي يسمى حكيم قريش من الثلاثة؟ عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، من هو اللي يسمونه حكيم قريش كذا؟ عتبة بن ربيعة، هذا كان يعني من كبار عقلاء قريش، كان يريد أن يكسب الشر وشار على قريش أن يرجعوا. قال يا قوم أنتم خرجتم في يعني من أجل القافلة وقد نجت، لا حاجة لنا القتال، ارجعوا واجعلوها في وجهي، يعني إذا كان في جبن خلوا عليه، ارجعوا حاول مصر. يا الله عز وجل يريد أن يلتقوا. قام أبو جهل وبدأ يسبه كذا ويقول أنه انتفخ سحره يعني جبن على القتال وكذا، وهو ما قال جبن، قالها عقلا، قال هذا ابن العم ابن العم والعشيرة ما لنا مصر بقتال، عيركم نجت ارجعوا. فأبوا إلا القتال، حركوا أبو جهل وهيجهم فلأمر يريد الله عز وجل. فلما جاء القتال خرج عتبة، لماذا؟ ليكذب أبا جهل أنه حمله الجبن، انتفخ ساحره يعني الرئة انتفخت من الخوف، الإنسان إذا خاف بدأ يتنفس بقوة وكذا والرئة تنتفخ بالهواء، يقصد أنه جبن. فقال أبو عتبة في هذا النقاش قال سيعلم غدا من الذي انتفخ سحره، يعني سيعلم غدا من الشجاع من الجبان. وبرز مع أخوه وابنه، أبو جهل ما برز، كان عتبة يقول يلا وين الجبان أنا ولا أنت، إذا كنت شجاع تعال تقدم. ما خرج أبو جهل، بالعكس كان في مجموعة منهم عكرمة وكذا قد حاطوا به، وقالوا أبو الحكم، يقولون في القتال أبو الحكم لا يخلص إليه، مجموعة من الشجعان قد حاطوا به يحمونه، لكن لم يحمونه لله عز وجل، قتلوا شابان صغيران من الأنصار رضي الله عنه. فتقدموا، هذا فيه يعني دليل على جواز المبارزة من يعني طرف أو من جهة المسلمين، لكن قيدوها بإذن الإمام، لأن الإمام هو القائد للمسلمين، فلا يجوز لأحد أن يبدأ القتال إلا بإذنه، والمبارزة بدء للقتال، والمبارزة لها يعني أثر على نفوس المجاهدين، فالإمام هو الذي ينتقي من يصلح للمبارزة، لأنه لو قتل المسلم يؤثر في نفوس المسلمين، يمكن يضعفهم ويشجع المشركين لأنه نصر معجل في المبارزة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي اختار من يبارز. خرج ثلاثة من الأنصار، فأبى عتبة وأخوه، قالوا من القوم؟ قالوا من الأنصار، لأنهم يقولون نحن الذين ننصر النبي عليه الصلاة والسلام وندافع عنه، بايعناه على النصر. قالوا لا حاجة لنا، قال أكفاء، يعني أنكم كفوا ما نسبكم، لكن لا حاجة لنا بكم، إنما نريد بني عمنا. لما قالوا ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قم يا حمزة، حمزة معروف سمى أسد الله ورسوله في الشجاعة والقوة وكذا، هو عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال قم يا علي، يعني أقام أقرب الناس إليه، قم يا علي وقم يا عبيدة، عبيدة بن حارث هذا أيضا من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كان أسن القوم. النبي عليه الصلاة والسلام اختار من عشيرة من أقرب الناس إليه، اختار من يراه مناسبا، علي معروف لا يقهر، وحمزة معروف، عبيدة هو أسن القوم، ولذلك حصل لو ما حصل أنه تبادل يعني اختلف ضربتين. قال من أنتم فأخبره؟ قال لا حدثنا فيكم إنا نريد بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة. من عينه الإمام تعين علي أن يقوم، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت أي علي يتكلم، أقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، يعني كل واحد ضرب الثاني، فأثخن كل واحد صاحبه، يعني ما قتله لكن أسقطه جريحا، كل واحد في حياة لكنه ساقط. ثم قال فأثخن كل واحد صاحبه، ثم ملنا إلى الوليد فقتلناه. ما في مزق لأنه في حرب، ما يقال اثنين على واحد وكذا، لا، لأنه خلص الآن بدأ الحرب فيقتلونه، ما في شيء. فقتلناه واحتملنا عبيدة، رواه أحمد وابو داود. عبيدة لأنه مات بعد ذلك في الطريق، في تأثر، أصيب في ركبته رضي الله عنه، فمات متأثرا بجراحه رضي الله عنه، وهو أول شهيد، يعني تور من شهداء بدر، لكنه مات في الطريق في الرجعة. وحتى جاء في بعض في السير الظاهر أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام وجريح، ووضع النبي عليه الصلاة والسلام على فخذه، فقال يا رسول الله أنا شهيد؟ قال نعم، لأنه مات متأثر بجراحه، يعني من أثر الضربة فهو شهيد، وإن لم يقتل في نفس المعركة لأنه قتل في الطريق في الرجوع، لكنه شهيد لأنه مات متأثرا بجراحه رضي الله عنه. وعن قيس بن عباد عن علي رضي الله عنه قال أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة. قال قيس فيهم نزلت هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال هم الذين تبارزوا يوم بدر، علي وحمزة عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وفي رواية أن علي قال فيما فينا نزلت هذه الآية وفي مبارزتنا يوم بدر، هذان خصمان اختصموا في ربهم، رواهما البخاري. هل المقصود الآية محصورة فيهم أم أنها أعم من ذلك؟ نقول الآية عامة بلا شك، لكن هذا فرد من أفراد العموم وهو أول من يدخل، هذا معنى سبب النزول. القاعدة المعروفة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب ما الفائدة من معرفة أسباب النزول إذا كانت الآية ليست محصورة في السبب؟ يقولون إن السبب هو أولى من يدخل في العموم لأنه نزلت فيه، هو داخل يقينا وما عداه بالعموم، لكن هذا يعتبر نص خاص، فيه نص، يعني هذا دليل خاص، وفي غيره عام بالوصف، أن هذا كأنه نزلت فيه بالشخص وغيره بالعموم. إذا الآية تعم هذان خصمان اختصم في ربهم، فالذين كفروا، هذا وصف، ما قال عتبة وربيع وكذا، فالذين كفروا، إذن كل كافر خرج مقاتلا للمسلمين فإنه خصم للمسلمين في الله، لا لأجل مال ولا نسب ولا شيء من ذلك، إنما هم يتقاتلون على الدين، فهم خصمان في الله. فهذا مسلم يقاتل، لكن هذا كافر يقاتل على كلمة الشيطان. وعن سالم بن وكوع قال بارز عمي يوم خيبر مرحب اليهود، رواه أحمد في قصة طويلة ومعناه لمسلم. هذا أيضا من أدلة جواز المبارزة، لكنه بإذن أمير المسلمين أو إمام المسلمين أو أمير السرية، أمير السرية ما يحتاج يرجع إلى الأمير العام، لا، هذا يرجع إلى أمير السرية وليقدر المصلحة المفسدة ومن يصلح المبارزة ومن لا يصلح. وهذا عم سلمة اسمه عامر رضي الله عنه، لما خرجوا إلى خيبر كان عامر يحدو، تعرفون الحداء شعر حماسي كذا، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت أقدامنا إن لقينا، أمثال هذه الأشعار التي تبعث النشاط والحماس وكذا. فكان عامر يحدو، يعني يلقي هذه الأشعار يشجع بها الناس وكذا، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام قال من هذا؟ قالوا عامر. قال يرحمك ربك. وما قالها النبي عليه الصلاة والسلام لشخص يخص بها إلا مات. هذه يعني معروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا خص شخص بالرحمة فإنه يعني جاء وحي أنه سيموت. قال عمر رضي الله عنه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام: لو ما متعتنا بعامر يا رسول الله. يعني كانه حزن على خبر مقتله. هذا على خبر بالوحي لأنه ما حصل إلا الآن، هم متجهون إلى خيبر. لما خرج مرحب، هذا مرحب هو أمير اليهود ومعروف بالشجاعة والقوة وكذا، فخرج ويرتجز يعني يقول الشعر: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح يعني شديد قوي السلاح، بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. له تاريخ في الشجاعة والقتال وكذا، فيتفاخر بأنه هو بطل خيبر وكذا، والذي يقابل الجيوش. لكن الأمر مختلف الآن، الآن مختلف، هؤلاء مسلمون غير القتال اللي كان على الحمية وعلى الأموال وعلى الأشياء هذه. لا، الأنصار قتال في سبيل الله والله ناصر عباد المؤمنين، لكنه ما يعني المشركون لا يعقلون. فخرج على العادة أنه يقاتل ويقتل ينتصر ويصد الغزاة لخيبر. فخرج له عامر رضي الله عنه، هذه قصة عامر رضي الله عنه. فخرج عامر، قصة في مسلم، حديث طويل في صحيح مسلم. فعامر أول شيء مرحب، ضرب عامر بالسيف فتلقاها بالدرقة. الدرقة هو ترس عليه طبقات جلود، فإذا ضربه السيف يعني أحيانا يمسك السيف ما يرجع مرة ثانية حتى ينشغل الشخص بإخراج سيفه وذلك يضربه. فتلقاها عامر رضي الله عنه ورد سيف مرحب بدرقته، فذهب يسفل له. إيش معنى يسفل له؟ يضربه من أسفل، فمن يعني سرعة رفع السيف انفلت من يده وأصاب ركبته رضي الله عنه، ولم يمت، خرج من القتال فصار جريحا ثم مات من الجراح. سبحان الله، الركبة هذه في أكثر من حديث ما تضرب ركبة شخص فيموت. فهذه قصة عامر أنه ضربت ركبته فحمل جريحا ثم مات. ماذا قال الناس؟ قالوا بطل عمل عامر، قتل نفسه. شوفوا الظاهر طبعاً واضح واقع، ما قصد قتل نفسه، السيف فلت من يده خطأً وضرب ركبته ومات. فبدأ الناس يتحدثون، عشان سيما في ناس مرجفون، يعني كل جيش فيه منافقون فيه مرجفون كما أخبر الله عز وجل. فبدأ الناس يرجفون، من اللي حزن؟ سلمة رضي الله عنه، عمه من أحب الناس إليه. فحزن وأتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لي أراك حزينا؟ قال: يا رسول الناس يتحدثون يقولون بطل عمل عامر. قال: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين، إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بمثلها. فزكاه النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله عز وجل، وأنه له أجره مرتين، أنه أصيب هذه مصيبة، يعني كونه هو اللي تسبب في قتل نفسه هذه مصيبة، فحاله أشد من لو قتله المشركون، فأجر من الجهتين، يعني هو شهيد أنه قتل في المعركة، وأجر لأجل مصيبة هذه أن الله قدر عليه أنه هو الذي أصاب نفسه. فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الشهادة العظيمة ففرح سلمة رضي الله عنه. هذا انتهى القتال في هذا اليوم، رجع المسلمون ورجع اليهود ولم تفتح خيبر. لما طال القتال استمر أياما، نسيت كم، يعني 10 أيام 12 يوم وكذا، يتقاتلون يرجعون ما في فتح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة مشهورة: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله، يحب الله ورسوله، ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فهذه بشرى الفتح لأنه تأخر. فمن الذي أعطاه الراية؟ علي. وكان أرمد، أظن مرت مع القصة هذه، وكان أرمد بالمدينة لم يخرج. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا كل منهم يتمنى أن يعطاها لأجل قول النبي عليه الصلاة والسلام يحبه الله ورسوله، حتى قال عمر رضي الله عنه: ما تمنيت العمارة إلا يومئذ. ف فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أين علي؟ قال أين علي بن أبي طالب؟ قال فقلنا رسول الله أنه في المدينة. يقول فنظرنا فإذا هو قد أقبل وما نرجوه، يعني ما نتوقع أنه يأتي. فجاءه أرمد، مرض في العينين لا يكاد يبصر طريقه، لكنه حمله الشوق للجهاد فجاء وحده من المدينة إلى خيبر. كم المسافة؟ كنت تعرفونها، حوالي لا 170 كيلو تقريبا. قطعها مشى، ما قال مشي بالشكل، يعني واضح من حين وجاء مشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بصر بعينيه فبرأ كأن لم يكن بوجع، طور الراية وقال انطلق على رسلك، أدعهم إلى شاة الله الله إلى آخر الحديث. فوصل علي الغيران فخرج مرحا على العادة، ونفس الشيء قال الأبيات: قد علمت خير أني مرح شاكي السلاح بطل مجرم إذا الحروب أقبلت تلهب. وش قال علي رضي الله عنه؟ قال أبيات أشد منها. قال علمت خيبر أني، قال أنا الذي سمتني أمي حيدر. حيدر هذا كان اسم علي، ترى على فكرة علي سمته أمه حيدرة. إيش معنى حيدرة؟ الأسد. لكن أباه أبو طالب ما رضي بالاسم، سماه علي، فصار أحيانا يسمى حيدر. تعرفون الحين يختلف الأم والأب في الاسم، يغلب واحد منهم فيصير له اسمان، هذا يسميه على اسم الأم وهذا يسميه على اسم الأب. وتعرفوا الشيعة الآن وش يقولون؟ حيدر حيدر. شوف اسم الله من حسين ومن كسين، حتى الاسم الصحيح تركوا وراح الاسم المندثر. لكن علي استغله في هذا الوقت لأنه يناسب المقام، فأتى به: أنا الذي سمتني أمي، خاصة لأن أبوه سماه علي، أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، يعني مرعب، مو كريه نبش الآن، يعني شكله مرعب كليث غابات كريه، وفيهم بالصاح كيد السندرة. السندرة يقول كيل معروف وأوفى كيل على الإطلاق، وفيهم بالصاح كيد السندرة، يعني أعطيهم ضربة وافقة. فتقابل علي ومرحب، ما أمهله علي، ضربه مع رأسه ففتح رأسه، كزر رأسه وصار الفتح. ودائما لو يقرأ في السيرة يعرف هذا من حال أو من سيرة علي، دائما يضرب مع الرأس، يعني حتى في قتاله في صفين كان دائما يضرب مع الرأس ويفلق رأس المضروب، مع أنه أحيانا في مغفر على الرأس. أنا أستغرب شلون في مغفر حديد ويضرب مع الرأس، لأنه غالبا المجاهد يلبس المغفر، أحيانا يكون من حجر من حوت، أحيانا يكون من حديد يضع على الرأس. لكن كانوا مشد الضربة ينهشم المغفر على الرأس فيموت، أو تنكسر الصخرة إذا كان من حجر ويصل السيف إلى الرأس. هذا يعني سيرته في القتل، يضرب مع الرأس ويجهز على المضروب في ضربة واحدة وانتهى الأمر. هذا الذي حصل مع مرحب، ضربه وقتله وصار الفتح. في يهودي كما ذكر بالسيرة كان يطل مع شرفة من الحصن، فرأى الجيش أقبل جيش المسلمين، فقال: من أميرهم؟ قالوا: علي. قال: علو والله. يعني خذ من الاسم، قال علو والله، يعني انهم بينتصروا له المره، يعني كانوا تفاعل، طبعا هو تشاؤم لكنه يدعو تفاعل المسلمين انهم ينتصرون من العلو، علو والله. حصل ما حصل وفتحت خيبر باذن الله عز وجل. كل هذه الاحاديث تدل على جواز المبارزه لكن باذن الامام. وقال: باب من حب الإقامة بموضع النصر ثلاثا. أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم قام بالعرصة ثلاث ليال، متفق عليه في لفظ لأحمد والترمذي بعرصتهم. العرصة المكان المتسع، وفي رواية لأحمد: لما فرغ من أهل بدر أقام بالعرصة ثلاثا، يعني ثلاث ليالي يبقى في هذا المكان. لماذا؟ إظهارا للقوة والشجاعة، وأنه ليس خائف المشركين، وأنه انتصر عليهم هنا ويبقى ثلاثة أيام. يعني كان يقول للمشركين: من كان به قوة فليأتي. فيمهلهم ثلاثة أيام ليظهر قوته ونصره ويتم النصر فيكون له هيبة وخوف في قلوب المشركين. يعني لو كان خائفا هما كان النبي عليه الصلاة والسلام في 300 رجل 310 عدد يعني ثلث عدد المشركين يكون في 1000 وانتصر عليهم قتل من قتل وأسر من أسر وبقي في هذا المكان مع أن المدينة فيها كثير من المسلمين يصلون يتعدون 1000 لكنهم ما خرجوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج سريعا ليباغت القافلة ما كانوا يظنون أنهم يلتقوا بالمشركين فخرج مسرعا فما خرج كثير من المسلمين في المدينة فعنده مدد في المدينة لكنه ما رجع سريعا بقي 3 أيام وهذا شك أنه أثر في المشركين تأثيرا بالغا يعني ألقى الرعب في قلوبهم. هذه سنة يعني إذا رأى الإمام أن يقيم في العرصة فهي سنة وإن لم يقم فلا حرج. باب في أن 4 أخماس الغنيمة للغانمين وأنها لم تكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقصد 4 أخماس. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم. رواه داود والنسائي بمعنى يعني بين الصلاة والسلام أنه ليس له أن يأخذ ما شاء من الغنائم إنما له الخمس يعني مو بكامل لا نص خمس الخمس لأن الخمس مقسوم إلى 5 أقسام. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول هذا واحد أن لله خمسا وللرسول يعني هذا القسم للرسول عليه الصلاة والسلام يعني يأخذ نفقته ما يحتاج هو ونساؤه وما زاد لله يعني في سبيل الله في تجهيز الجيوش وكرام عابر السبيل وما شابه ذلك حوائج المسلمين العامة ومصالح المسلمين العامة وذلك يقول خمس مردود فيكم يعني يرد على المسلمين في المصالح العامة فهذا معنى الخمس مردود فيكم فأن الله خمسة وللرسول ولذي القربة هذا الثاني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام ذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل هذه 5 هذه 5 يعني 5 أخماس الخمس يقسم على 5 وللنبي عليه الصلاة والسلام 1 من هذه 5 والـ4 أخماس هذه تقسم على المجاهدين. لكن هل هي حق واجب يعني المجاهد يطالب بها حق كأنه اشترى سلعة ولا يجوز أخذها منه؟ لا، أن الله عز وجل قال في أول سورة الأنفال لما اختلفوا على الغنيمة بت فيها جل وعلا في أول الأمر قال ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يعني هذا الآن يعني فيه بت في الأمر يعني كان يقال هذه أصلا ليست لكم ولا تستحقونك أنها فضل من الله. وكان الله عز وجل في الأمم السابقة حرمها على بني إسرائيل الغنائم ما تحل لبني إسرائيل لأنه مجاهد وأجره على الله عز وجل ما جاهد لأجل يأخذ المال إنما جاهد لإعلاء كلمة الله فما جاءه فهو فضل من الله. ولذلك الإمام له أن يتصرف في الغنيمة في وسيات أحاديث تدل على ذلك من أوضحها غزوة حنين لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم جل الغنائم أعطاها لمن؟ صناديد قريش ما بين قريش وما بين صناديد نجد كعوين بن حصر وأطراب حابس وعباس بن مرداس وأمثال هؤلاء وترك الأنصار لم يعطيهم شيئا مع أنهم جاه قاتل. كيف قاتل وما أعطاهم شيء؟ نرجع إلى قل الأنفال لله والرسول يعني للرسول عليه الصلاة والسلام يجتهد وأن يقسمها على حسب المصلحة ويترك المجاهدين. إذن ليست حقا واجبا للمجاهد إنما هو فضل من الله فإن عرضت مصلحة فلا بأس أن تعطى على حسب المصلحة ويترك المجاهد لا يعطى وليس ظلما أن الأصل القنائم أنها حرام لكنها حلت لهذه الأمة فضل من الله ورحمة كما قال عليه الصلاة والسلام فضلت بخمس أو أعطيت 5 ليعطهن أحد من قبلي منها قال وحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد قبلنا، وذلك أن الله عز وجل رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. طيب الأمم السابقة اللي بني إسرائيل وفرض عليهم الجهاد كيف يكون حال الغنائم؟ يجمعونها تنزل النار من السماء تأكلها، ما يأكل أحد. فإذا لماذا؟ لأن المجاهد يجاهد لله، ما جاهد لأجل المال. وذلك لو نوى المال فقط في الجهاد ما له أجر كما سيذكر الحديث، لكنه ينوي إلى كلمة الله، وإذا جاءه المال وأخذه لم يضر، لكن بشرط يكون نيته لله. أما من جاهد لدنيا يصيبها مثل من هاجر لدنيا يصيبها فإنه فهجرته لما هاجر إليه، كذلك من جاهد لدنيا فما له إلا ما نوى المال. إذا فهمنا هذا زالت الإشكالات في كون النبي عليه الصلاة والسلام أعطى صناديد قريش ونجد غنائم حنين ولم يعطى الأنصار، وخيبر قسمها نصفين، أرض خيبر قسمها نصفين، نصف قسمه بين المجاهدين ونصف أبقاه جعله لحوائج المسلمين والنوائب وكذا. طيب كيف قسم نصفين؟ نصف أعطاه المجاهدين ونصف أبقاه، مع أنه فتحت عنوة مثل فتح بالسيف، لماذا لم يقسم خيبر كلها؟ من هذا الباب. كذلك عمر رضي الله عنه لم يقسم سواد العراق والشام، السواد يعني المزارع الكثيرة كأنها لونها أسود من الزروع، معروف العراق والشام بلدان خير وزراعة لأجل وفرة المياه. فعمر رضي الله عنه رأى أنه ما يقسم الأرض على المجاهدين، أنه لو قسم على المجاهدين لما صار لمن يأتي من الأجيال نصيب من هذا الخير، لأنه متكرر الأرض تبقى. فكان رضي الله عنه أوقفها، والذي يزرع يؤدي نصيبا معينا ويأخذ الباقي، يعني كأنها أجرة لكنها خفيفة، فمن أراد يزرع يعطيه لكن ما ينمو، مجرد يزرع فقط وهي موقوفة على عموم المسلمين. فعمر رضي الله عنه يعطيه نصيب ويأخذ منه شيء مثل الخراج، يسمى الخراج، ويجعله في مصالح المسلمين في إعداد الجيوش والأسلحة والخيول وكذا، عموم مصالح المسلمين والفقراء والمساكين وكذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه هو لا يحل له مما فرض الله عز وجل إلا الخمس، ثم قال والخمس مردود فيكم، يعني أنه ما زاد عن حاجتي فأنا لا أكنز المال، لا أرد فيكم، يعني ما أخذ لحاجته فقط، مصروف منفقة سنة كان يعطي كل امرأة 80 وسق من تمر و20 وسق من طعام، يعني شعير، ونفقة سنة كاملة والباقي يصرفه في مصالح المسلمين. لا راحت يعني مع الخلفاء وكذا، راحت يعني راحت ملكت وراحت، بقيت سنين، لكن لما جاء الخلفاء اللي يعتبرون ملوك يعني الخلفاء الراشدون ما حد تملكها، بقيت وقفا المسلمين، لكن لما جاء الخلفاء بنو أمية وكذا راحت تملكوا جدا. هي مزارع يعني عندك دجل والفرات، كم المزارع اللي على دجل والفرات؟ يعني العراق يقولون يعني أكبر منتج للتمور العراق، لكن صارت المملكة تنافسه بعد سنين يعني في وقت الحاضر، ولا مرت قرون والعراق لا يضاهي في التمور كثرة المزارع فيه. وعن عباد بن الصامت رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في شيء ما يواضح القطن دي، صلى بهم في يكون في غروبهم صح، صلى بهم في غزوتهم، عندي مسح، صلى بهم في غزوتهم إلى بعير من المقسم يعني من الغنائم، فلما سلم قام إلى البعير من المقسم فتناول وبرة بين أنملتي أصابعه فقال إن هذه من غنائمكم وليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم فعدوا الخيط والمخيط. خيط معروف المخيط والإبرة التي تخاط بها وأكبر من ذلك وأسفر. رواه أحمد في المسند وحسنه الحافظ. قال في الشرح حسن الحافظ في الفتح. يعني واضح هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أنا واحد منكم إذا جاهد له نصيبه من الغنيمة وله نصيبه من الخمس. هذا بالنسبة للغنيمة. أما الفيء الفيء الذي يحصل بدون قتال فإنه ليس للمجاهدين لأنه ما جاهد ما قاتل. يعني إذا استسلم الكفار بدون قتال مثل ما حصل من بني النضير وقريظة، هذه المزارع وهذه الغنائم تقسم خمسة أقسام كالفيء، يعني تكون كالخمس. يعني كل ما يحصل من الفيء يقسم خمسة أقسام كله نفس أقسام الخمس. يعني الفرق بين الغنيمة وبين الفيء، الغنيمة كيف يؤخذ الخمس يبقى كم؟ أربعة خمس. هذه للغانمين المجاهدين. بالنسبة للفيء كله يقسم خمسة أقسام على نفس تقسيم الخمس. طيب والمجاهدون ما لهم شيء، ما لهم شيء إلا العموم مصالح المسلمين العامة. لماذا؟ لأنهم لم يقاتلوا. فما أوجفتم، يعني ركضتم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ركاب الإبل، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فبين سبحانه وتعالى يقول أنكم ما سوتوا شيء، يعني ما فعلتوا شيء فما لكم شيء، تستحقونه إذا جاهدتم وحصلت الغنيمة بجهادكم. أما إذا حصلت بعمل من عند الله هو الرعب الذي ألقاه الله في قلوب اليهود فأنتم ما تستحقون شيئا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة هوازن أن النبي صلى الله عليه وسلم دنا بعير فأخذ وبرة من سنامه ثم قال يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفي شيء ولا هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط. رواه أحمد بن داود والنسائي ولم يذكر وأدوا الخيط والمخيط. كذلك قال في الشرح حسن الحافظ في الفتح. باب أن السلب للقاتل وأنه غير مخموس. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، يعني انتصارا، قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، علاه يعني أنه تغلب عليه كاد أن يقتله، فاستدرت إليه حتى أتيت من ورائه فضربت على حبل عاتقي يعني على رقبته وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. شوف هذه يسمونها ضمة الموت، يعني هذا المشرك لما ضرب بالسيف وجد يعني خلاص أنه بيموت من حقده على أبي طلحة أقبل عليه ضمه كاد أن يقتله، يدل على قوة هذا المسلم. وهذه مثل ما يقولون يعني عند خروج الروح، يعني آخر ما عنده منها القوة فأدركه الموت، يعني أنه ضعف بدأ في الموت فارسني تركني بدأ في الموت فتركه وسقط. فلحقت عمر بن الخطاب فقال ما للناس؟ قلت أمر الله، يعني يقصد في الهزيمة الأولى المهزمة في أول القتال ثم رجعوا، قلت أمر الله ثم إن الناس رجعوا. لما ناداهم من اللي ناداهم؟ العباس كان جاهوري الصوت، يسمع صوته مسافة فرسخ أو أكثر، 5 كيلو أو أكثر من قوة الصوت. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف أصحابه ويختار للمهمة من يناسب. الآن حالة هزيمة ولا مدبرين، معروف أن المنهزم لا يلوي على شيء مهما كان، أنه خلاص حتى الناقة إذا نفرت ما يمكن ردها، صير نفرت وهربت فرحون ردها ما يستطع. فالناس منهزمون وجلبة وصياح وكذا وراحوا أبعدوا. طيب من يسمعهم؟ ما في ميكروفونات. قال نادي بهم يا عباس. عباس هذا كان جهوري الصوت، كان جسيما يعني طويل وعريض وكذا لكنه مروق قوة الصوت، فبدأ ينادي بأعلى صوته يا أصحاب السمرة. السمرة ما هي؟ الشجر بايعوا عندها النبي عليه الصلاة والسلام على عدم الفرار. قال وينكم بايعين الرسول على عدم الفرار يتفرون؟ أين أصحاب السمرة؟ أين أصحاب سورة البقرة؟ لأن البقرة في آية الجهاد والصبر. فسمعوا صوته فقالوا يا لبيك، فأرادوا أن يعطفوا ركابهم فأبت عليهم. البعير معروف إذا نفر ما يرجع، فصار الشخص يلقي سلاحه وينزل البعير ويركض، البعير هارب وينزل البعير ويلقي سلاحه وينزل يأخذ سلاحه ويرجع مشيا على قدمه. فبدأوا يرجعون ونشب القتال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يرى الآن حمي الوطيس، أنه رجع المسلمون فاشتبكوا مع المشركين واشتد القتال. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام كفا من تراب ورماه في وجهه قال انهزموا ورب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أبو قتادة أو أبو طلحة فما إن رماهم بكفه حتى رأيت حدهم كليلا وبأسهم مدبرا. يعني بدأوا بالضعف والانهزام شيئا فشيئا بعد هذا الكف من التراب، فنصر الله سبحانه وتعالى عباد المؤمنين وانهزموا. لماذا؟ ما الحكمة من هزيمته في أول معركة؟ العجب، لأنهم أول مرة يجتمع هذا العدد، كانوا يقاتلون عدد قليل كما في فترة 300 في أحد كانوا أقل من 1700 تقريبا وهكذا. فهذه المرة كانوا كم عددهم؟ 10,000. يعني شوف الفرق، 10,000 من أكثر ما كانوا في الحديبية، مع أنه ما حصل قتال، كانوا 1400 تقريبا في الحديبية، لكن هنا 10,000، كم ضعف أضعاف. فقالوا لن نغلب اليوم من قلة، معناها أنهم يعني كأنهم اعتمدوا على الكثرة، أنهم الآن نحن أقوياء ولا يمكن نغلب، فضعف توكلهم على الله عز وجل فأراهم الله ضعفهم. كيف انهزموا؟ كيف حصلت الهزيمة؟ هوازن هم اللي بدأوا، اختبأوا في أودية فيها قبل الوصول إلى حنين. حنين مكان متسع تواعدوا فيه القتال، لكن في الطريق من مكة ورحيل حنين في مجاري ماء أودية، فدخلت صارت تفرقوا في الأودية يقطعونها بغلس، يعني عند أول الصباح تو الدنيا ما نورت كثيرا، فكمن لهم الهوازن عند أطراف هذه الشعاب، اختبأوا وأعداد كبيرة وجهزوا النبل. فلما دخل المسلمون رموهم رمية رجل واحد، حتى يقول الراوي أنا صفار يقول كأنها رجل من جراد السهام، كأنها رجل من جراد، تعرفون جراد يجي أسراب، كأن سرب جراد من كثرة السهام المطلقة في وقت واحد. وجاءت في وجوه الصحابة وفي الإبل فنفرت الإبل وانهزم كثير من الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام صار يركب بغلته حتى خرج من هذه المضايق ومعه قرابة 100 رجل، يعني 10,000 بقلة 100، وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام، يظهر شجاعته ويظهر نفسه أنا النبي لا كذب. يعني من أرادهم أشك أحرص ما يكون عقد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو قائد المسلمين، فيبرز نفسه بعدد قليل لأنه لا يبالي بالكفار ومعتمد على الله سبحانه، فيعلم أن الله يعصمه، الله وعده والله يعصمكم من الناس. فتقدم حتى وصل إلى حنين، فبدأ الصحابة اللي معه 100 يقاتلون دونه، منهم العباس منهم علي منهم يعني خلاص الصحابة رضي الله عنهم. فنادى العباس يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا، ثم التحم القتال ورماهم النبي عليه الصلاة والسلام بكف الحصباء فانهزموا. يقول فأرسلني يعني لما جاء الموت فلحقت عمر بن الخطاب فقال ما للناس؟ قلت أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعني بعد انتهاء المعركة من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه. هذا الشأن الحديث له سلب. أولا ما السلب؟ السلب هو كل ما مع المقاتل من مركوب ولباس وسلاح ونحوه، يعني معه نفقة، مثلا السلاح محلى أو الفرس محلى بحرير أو بذهب أو كذا كما يفعله العاجم من فارس والروم، كل هذا يكون لمن قتل هذا الفارس. وهذا السلب يحرض على القتال، لكن ما يمنع، أقول يعني لا يلزم أن تكون نية المجاهد لأجل السلب، هذا من باب التشجيع والتحميز والتحفيز على القتال، كقوله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في الحج، ما لا مانع ينوي الحج ويتهجر، والآن التجارة محبوبة ورحل الحج عبادة ركن، فهل تؤثني التجارة تضر؟ لا، إذا كان يريد الحج فلا مانع أن يريد معه ما ينتفع به وهو طلب الرزق الحلال. كذلك المغانم من أحل الرزق، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول وجعل رزقي تحت ظل رمحي، ولا شك أن كسب النبي عليه الصلاة والسلام هو طيب المكاسب، لأنه يأخذه بإعلاء كلمة الله والجهاد، يعني ينتظم عمل صالح وذروة سلام الإسلام مع طلب الرزق، وهذا أفضل من كونه يترك الجهاد ويذهب للزراعة وكذا والتجارة ويترك الجهاد، لا، هذا جمع بين الخيرين، طلب الرزق الحلال مع إلى كلمة الله عز وجل. فإذا لا مانع أن ينوي الإنسان النيتين ما يضر، وإلا فلا شك أن قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلب، وحين يقول قبل المعركة وحين يقول بعد المعركة، هذا يحفز أم لا يحفز؟ بلا شك، بالعكس، بل يحفز على قتل الأشراف والأمراء والسادة، لأنهم عندهم مراكب فارهة وأسلحة حسنة وعندهم كان معهم نفقة دراهم دنانير، فيحرص على قتلهم أكثر من غيره أجل أن يكون السلب أكثر. فإذا هذا الآن يدل على جواز جمع النيتين، العبادة مع طلب الرزق، مثل الأئمة الآن، الإمام يعطى مكافأة ويعطى سكن، ما في بأس، المؤذن، الخطيب، الداعية، القاضي، كثير، كل الوظائف الشرعية يتقاضى الموظف مكافأة عن بيت المال، ما في مانع، هذا من الفيء، كل الأموال العامة هذه تعتبر من الفيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا تشجيعا للمجاهدين، فقمت أي أبو طلحة فقلت من يشهد لي؟ ما حد شاهد معه، الناس مشغولون بالقتال، ثم جلس ثم قال مثل ذلك، قال فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلس ثم قال مثل ذلك الثانية، فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة ما لك يا أبا قتادة؟ شو يقوم يقعد وكذا، فسأله ما لك؟ فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقي، يعني أعطوا شيء ثاني وخلوا معي. قال أبو بكر رضي الله عنه لا ها الله، إذن هذا نوع من القسم، لا ها لا نافي، يعني لا ما يعطيك، ها الله هذه يعني أصلها الله، كانوا يقسمون بحذف حرف القسم، أصلها والله، لكنهم يختصرون يقولون الله، يعني يقسم بالله تقدير، وها بدل الهمزة، هذا معناها، أصلها الله، لكن يقول أصلها والله، ثم حذفت الواو صارت الله قسم، ثم صارت ها الله، يعني أبدل الهمزة ها تسهيلا، هذا أصلها، يعني هي قسم في الأخير، هي قسم. أقسم أبو بكر رضي الله عنه على أنه لا يعطي أبو قتادة سلبه لهذا الرجل، لماذا يعطيه؟ هو أحق به. فقال لا ها الله، إذن أقسم لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. إيش يعطيك سلبه؟ يعني هو أحق به وأنت سويت، يعني حتى يعطيك السلب، هذه كلمة حق على أبو بكر رضي الله عنه، وإلا واضح أنه لا يحامي هذا ولا يتحامل على هذا، إنما يقول الحق. أقر النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، يعني أبو صدق أبو بكر فأعطه إياه، فأعطاني فبعت الدرع. شوف هذا الرجل، يعني واضح أنه من الأشراف والأغنياء، فالدرع كان ثمينا جدا، فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة. المخرف وشو؟ البستان اللي يخرف منه التمر، يعني اشترى بستان أو حديقة أو مزرعة بالدرع. شفت ثمن الدرع كثير. قال فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. متفق عليه. تأثلته يعني صار أصلا. تأثل هو اتخاذ الأصل، بخلاف المال الذي يأتي يروح ينفق وينتهي. الأصول هذه يقول تأثلت مالا يعني جعلت لي أصل، مثل عمارة يؤجرها أو وظيفة يشتغل أو بستان يستغله نحوها. طيب في سؤال، لو أن الإمام لم يقل من قتل قتيلا فله سلبه، هل يستحق القاتل بدون أن يقول الإمام من قتل قتيلا؟ يعني هل هو تمثيل من الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك المعركة أم أنه حكم شرعي ثابت في كل قتال؟ هذا في خلاف، والجمهور على أنه يستحق وإن لم يقل الإمام من قتل قتيلا فله سلب. وما الدليل؟ لأنه في بدر قالها النبي عليه الصلاة والسلام، واضح قالها يستحق، ما في خلاف. في حنين قالها، فهذا أيضا لا خلاف. الخلاف فيما لو لم يقلها هل يستحق القاتل؟ يعني انقسم العلماء إلى قسمين، منهم من يقول لا يستحق القاتل لأن هذا من باب التنفيل. تعرفون ايش معنى النفل والتنفيل؟ التنفيل هو أن يعطي الأمير أمير السرية من له بلاء حسن، يعطي زائد عن حقه، يعطي زائد عن حقه من نفس الغنيمة، تقدير لجهوده وتشجيعا لأمثاله أن يقدموا كذا. فهو يقولون هذا من باب النفل، فلا يعطى إلا إذا رأى الإمام ذلك أو قالها قبل القتال. والقول الثاني قول الجمهور أنه يعطى مطلقا، وأن هذا حكم ثابت شرعي. ما الدليل يرجح؟ الدليل سيذكره رحمه الله أنه في غزوة مؤتة قتل أحد المسلمين رجلا من الأمراء أو من الكبار، كبار الروم، وكان له سلب كثير جدا، فاستكثره خالد رضي الله عنه فلم يعطيه، رأى أن هذا مال كثير جدا كيف يعطيه واحد، فجعله مع الغنيمة. فعوف المالك قال لخالد أعطي سلبه، بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أو قضى بالسلب للقاتل. خالد رضي الله عنه لم يعطي. قال ألم علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال نعم، يعني أقر أنه علم هذا لكنه استكثره فلم يعطيه إياه. كيف استدل بهذه القصة؟ هذه قصة صحيحة، حديثة صحيحة في مسلم. وجه الاستدلال أنه في مؤتة، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام موجود؟ لا. هل قال خالد من قتل قتيلا فله سلبه؟ لا، ولم يقل أحد من أمراء مؤتة، لم ينقل. ومع ذلك أقر عوف أمر خالد بإعطاء، وخالد أقر بذلك. هذا يدل على أنه متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن السلب للقاتل سواء قاله الأمير أم لم يقله، وهذا هو الصحيح بلا شك. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين ما قتل رجل فله سلبه، فقتل أبو طلحة يوم رضي الله عنه يومئذ 20 رجلا. أبو طلحة لا شك أنه فارس مشهور وفي شجاعة وقوة رضي الله عنه، وأخذ أسلابهم رواه أحمد وأبو داود. يعني معناها أنه مهما قتل واحد 10 20 30 100 مهما قتل فله أسلابهم كلهم. وفي لفظ من تفرد بدم رجل فقتله فله سلبه، قال فجاء أبو طلحة بسلب 21 رجلا رواه أحمد. من تفرد يعني قتله وحده. طيب لو اشترك فيه اثنان كما حصل في لأبي جهل، اشترك فيه اثنان من الأنصار معاذ ومعوذ على اختلاف الروايات منهم، فقتلوه النبي عليه الصلاة والسلام أعطى سلبه واحد ولم يعطي الثاني، مع أنهم ضربوه جميعا، ضربوه يعني هذا ضرب وهذا ضرب، قال مسحتم سيفيكما؟ قال لا، فنظر في السيفين وقضى به لمعاذ بن عمرو بن الجموح ولم يعطي الآخر. قالوا لأن الضربة المثخنة هي ضربة معاذ لذلك حكم بالسلام قال كلاكما قتل، يعني اشترك في قتله، وقضى بالسلام لمعاذ. طيب كيف قال كلاكما قتله؟ لكن معناه أن هذا هو الذي ضربته مثخنة، يعني رأى آثار في السيف، استدل بها على الضربة، وأن ضربة هذا يقال. إذن الخلاصة أنه يعني لو أن رجل أثنى رجلا فضربه الثاني بعد الإثخان فالسلب للسلب الذي أثخنه حتى لو ما مات، وجاء أبو مسعود وأجهز عليه ولم يعطي ابن مسعود ولم يعطي معوذ، إنما أعطاه معاذ لأنه هو الذي ضربته أسقطت أبا جهل وجعلته عاجزا عن القتال، إنه في حكم الميت وإن لم يموت. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال لخالد بن الوليد: أما علمت، يعني ذكر مختصرا لنفس القصة، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، رواه مسلم. قضى بالسلب للقاتل يعني يعتبره قضاء، يعني قضاء شرعي وليس قضاء يعني من فصل بين المتنازعين، لأن قضاء النبي عليه الصلاة والسلام قسم قسمين: قضاء عام تشريع، وقضاء خاص في قضية خاصة يحكم لأحد الاثنين بحكمة تكون خاصة، لكن هذا الصحابة فهموا أنه قضاء عام حكم شرعي إلى يوم القيامة. وعن عوف بن مالك قال: قتل رجل من حمير، يعني من قبائل اليمن، رجلا من العدو فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان واليا عليه، يعني اجتهد خالد في هذا ولم يقصد المخالفة لكنه اجتهد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره بذلك، فقال لخالد أي النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ هذا أيضا تقرير من النبي عليه الصلاة والسلام أن السلب للقاتل ولو لم يقله الأمير. أنكر مالك أو ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته. واضح أنه كان معه أشياء كثيرة جدا، أن بعض المجاهدين أو المقاتلين بعض يعني كبار الروم وكذا يأتون بخيول عليها حرير، يظهرون الشجاعة يظهرون البطر وكذا، ولكسر قلوب المسلمين، وسيوف تكون مذهبة، يصير عليه منطقة يعني حزام من ذهب أو فضة، ويصير عنده أموال طائلة في هذه المعركة من السلاح وما يوضع على الخيل ونحو ذلك. فاستكثره خالد رضي الله عنه مالا كثيرا، فرأى أن يقسم على جميع المجاهدين، قال: استكثرته يا رسول الله. قال: ادفعه إلي. فمر خالد بعوف رضي الله عنه الجميع فجر برداء. من اللي جر برداء الثاني؟ عوف جر برداء خالد. لماذا؟ هذه كأنها صارت يعني مشاجرة شخصية بين الاثنين. خالد فيه شجاعة وقوة قيادي كبير معروف، خالد يعني صاحب شخصية قوية جدا، وعوف رضي الله عنه قال له الحديث، خالد ما استجاب بتأويل، فعوف وجد في نفسه على خالد، صحيح انك شجاع وانك بطل وانك قائد وانك كذا، وصار سببا في درء الهزيمة على المسلمين في مؤته، لكن عوف صار في نفسه عليه، مهما كنت شجاعا وقائد وكذا لازم تذعن لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وتعطيه سلبه مهما كان. فهذه وجهة نظر عوف، صوم معه، لكن خالد اجتهد. تعرفون خالد بن الوليد له اجتهادات، يعني مين بأول واحد، بني جذيمة قال اقتلوه، رفع النبي عليه الصلاة والسلام إليه وقال: اللهم أني أبرأ لك بما صنع خالد، قال مرتين. فخالد يعني يجتهد أحيانا اجتهادات فيها جرأة وكذا، وهو على اجتهاد رضي الله عنه ما يتعمد المخالفة لكن عنده اجتهادات، وذلك عزله عمر رضي الله عنه من هذا الباب، اجتهاد بعض الأمور قسمة المال وكذا، فعمر رضي الله عنه رأى أنه ما يتقيد تماما، عنده اجتهادات ويعني بعض المخالفات بسبب الاجتهاد، وعمر رضي الله عنه ما يريد هذا، يريد أن يمشي على السنة 100% ولا يحابي أحدا، فلما رأى اجتهادات خالد عزله، وهذا يعني كاد يؤثر في قلوب المسلمين، لكن عمر ثبت على هذا وعزله، وحتى يري الناس أن النصر من عند الله لأنه تعلق بخالد وكذا، حتى صار يشاع أن الجيش الذي في خالد لا يهزم كثرة انتصاراته، ما سج عليها هزيمة سبحان الله، حتى في أحلك الظروف أشد المعارك ما عرف له هزيمة. أشد معركتين حضرها خالد ثنتين، واحدة في الجاهلية قبل أن يسلم، واحدة بعد الإسلام، كلها من هزم. اللي قبل الإسلام هي واضحة معروفة، أحد يعني المشركون هزموا انتهى أمرهم، حتى يعني صاروا يجمعون الغنائم. لكن خالد نظر، كان نظره على الجبل، جبل الرماة، فيه 50 رامي يرمون الخيل إذا أقبلت، فما استطاع أن يأتي من خلف المسلمين، وعينه على الجبل، شوف الحنكة وكذا، حتى هو مشرك عينه على الجبل. لما نزل كثير من الرماة لأخذ الغنائم انتهز الفرصة، قلب موازين المعركة، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى قدر الله ابتلاء وامتحانا، فدخل بمن معه من الفرسان، كان هو اللي على الفرسان، وطوف المسلمين جاءهم من الخلف وهم منشغلون جمع الغنائم، دخل عليهم من الخلف وبدأ يقتل وينادي في المشركين. المشركون لما رأى المسلمين اختل نظامهم، بعضهم متقدم بعضهم رجع على خالد يقاتل، ومن معه رجع المنهزمون من المشركين فأطبقوا على المسلمين، كانوا أكثر عدد منهم، مسلمون 700 هم 3000، فناس يقاتلهم من الخلف اللي مع خالد وناس جاءوهم من الجهة الثانية، فاختل نظام المسلمين واختلط الأمر، ما يدري يقاتلون من وراء ولا من قدام، فهرب يعني انهزم كثير من المسلمين، كما معروف في قصة أحد، كله بقضاء وقدر وحكم يريده الله سبحانه وتعالى. هذه أشد معركة حضر خالد وما انهزم وحصل ما حصل. والثانية موتة، كانوا 3000 والمشركون كان قرابة 200,000، وخالد بحنكتي وشجاعتي فعل خطة ذكرناها أكثر مرة، يثير التراب ويغير الميمنة ميسرة والعكس، حتى ظن الروم أنه يتيم أمداد يرون الغبار وجوه جديدة، فخافوا بدأوا يتراجعون، وخالد ما كره التراجع، فكل ما تراجع الروم تركه ما يقدم عليهم، لأنه يخشى أن يفنى الجيش، 3000 يقابل 200، فإذا رجع الروم رجعوا ما ينهزم حتى يلحقهم الروم من الخلف، لا يتراجع يعني ينحاز الجيشان، كل واحد يؤثر السلامة وهم متواجهون ما يولي الأدوار، حتى انفصل الجيشان ورجع بالمسلمين ولم ينهزم رضي الله عنه. قتل من الروم أعداد كبيرة، ما قتل المسلمين لعدد يسير، الأمر الثلاثة وما يصل يمكن ما يجي 20 مقتول من المسلمين، وقتل من الروم مقتلة كثيرة، فلكنه رجع بالجيش رضي الله عنه. المهم اجتهادات أنه لم يعطيه السلب. طيب وش اللي صار؟ عوف رضي الله عنه حس بإيش؟ أنه انتصر، فجاب رداء خالد شده وقال هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الآن كأنه تشفى خالد، قال ترى بعلم الرسول، يعني أنت معطيه معطيه الحين ولا بعدين؟ فلما أخبر رسوله قال أعطي خالد، حس عوف بالنصر، فأراد أن يعني مثل ما قال يوبخ خالد رضي الله عنه، فجد شد رداه، وهذه يعني حركة ليش قطع من عوف رضي الله عنه، لأن خالد أمير، فما له يعني ما ينبغي أن إهانة الأمير، وأمير مثل خالد رضي الله عنه له بلاء وشجاعة وسيف سلى الله المشركين، له من الاحترام والتقدير ما يناسبه، حتى لو اجتهد وأخطأ في الاجتهاد ما يعني يبرر ذلك إهانته أي نوع من الإهانة. ولذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع عوف يقول هذا الكلام لخالد، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب، يعني ثار غضبه، فقال لا تعطي خالد، وقال مرتين لكن المؤلف اختصر الحديث، لا تعطي خالد لا تعطي خالد. فهذا الحكم في إشكال، أشكل على بعض العلماء في شرح الحديث، كيف قال لا تعطي خالد مع أن السلب حق للقاتل، وقد قضى به النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، ثم رجع قال لا تعطي خالد، ثم هو الآن يريد أن يعني ينصر خالد على من؟ على عوف. طيب وصار الضحية ما يعني صح التعبير ما في ضحايا، لكن صار النقص على من؟ على الرجل المددي اللي من حمير اللي قتل هذا الرومي. كان الحمر يقول أنا ذنبي راح عليه السلب بهذه المشادة، أنا ما علاقة. طيب كيف نوجه هذا؟ من يعني المواطن مشكلة في الحديث. فأحسن توجيه، طبعا ما لهم أقوال في التوجيه، أحسن توجيه أن السلب وأن الغنائم مثل ما قلنا لله ورسوله، والنبي عليه الصلاة والسلام له الحق أن يحكم بها بما يراه من المصلحة، المصلحة العامة. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن المصلحة تقتضي أن يصوب خالد رضي الله عنه رفعا لقدره، ويعني إبعادا لما حصل له من الإهانة وكذا. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ينصره أمام الناس وقال لا تعطي خالد، صوبه، يعني قضية اجتهادية أصلا. والغنيمة ليست حقا للمقاتل، يعني حق مستحق، لا هي فضل من الله عز وجل. فما دام فيه مصلحة في كذا له أن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يمنعه لتحقيق المصلحة. هذا أقرب ما قيل. بعض العلماء يعني أضاف إضافة قال لعله، لكن هذا ما ثبت في الحديث، لكن قال لعله منعه ظاهرا وأعطاه إياه باطنا. قال يمكن هذا، لكن ما نقول به لأنه ما في نص عليه. هو صحيح محتمل أنه في الظاهر يريد أن يوبخ عوف، ينصر خالد ويعطيه القوة أمام الناس لئلا يستهام الأمراء، مصلحة عامة هذه. ويمكن أنه لما انتهت القضية يعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذا القاتل السلب خفية، لكن الرسول ما عنده الأشياء ذي يظهر ويبطن، ما عنده الأشياء. فالظاهر أنه ما أعطى على كلامه لا تعطي خالد. ثم قال هل أنتم تارك لي أمرائي؟ الأمير له قيمة وله حق، وليس كل أحد يصلح للإمارة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف قدر خالد، هو اللي قال إنه سيف في نفس المعركة هذه، قال فأخذ خالد وهو سيف، سيف سله الله على المشركين، فله مكانة عالية، فنصره عليه الصلاة والسلام لئلا يستهان بالأمراء من بعده. قال إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا وغنما فرعاها، استرعيا إبلا وغنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرب فشرعت فيه، أي شربت، فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره لهم. رواه مسلم. شلون صفوه لكم؟ يعني المأمور غنيمته باردة، إنه ما يتحمل مسؤولية ولا يتحمل، ما في ذمة شيء من الجيش، لو حصل هزيمة حصل خطأ حصل كذا ما هو شيء، ويعني ساعة مغانم. لكن الأمير الحمل عليه، لو حصل خطأ حصل شيء هزيمة وكذا بتصير في وجهه، فهو اللي يتحمل المسؤولية والهم والتعب وكذا، وهذا مرتاح. فأنت أيها الفرد لا تقابح الأمير ولا تصادمه، لأنه له حق، حق السمع والطاعة والاحترام والتقدير ولو أخطأ في اجتهاده. هذا خلاصة يعني الحديث، ودرس للرعية في احترام الأمراء. هل تعرفون شيء من الحديث في تقدير الأمراء يعني يناسب المقام هذا؟ نقول نعم، جاء في السنن صح الألباني قال عليه الصلاة والسلام من أهان سلطان الله في الأرض إيش أهانه الله. يعني هذا تنبيه للرعية أن الاعتداء على الأمير وإهانته أمر عظيم، لأنه فيه إهانة لسلطان الله، أن الأمير هذا الشرعي هو سلطان الله في الأرض، وحياة الناس مصالح المسلمين لا تقوم إلا بوجود الأمراء، والأمراء يتحملون من الأعمال والهم والتعب ما لا يتحمله غيرهم، مسؤولية في وجوههم وفي ذمتهم، فهم قائمون بأعمال صعبة جدا. لكن الرعية الفرد ما يحس بهذا، يشوف بس السمعة ويشوف الأموال هم يأخذونها وكذا، فيحقد عليهم ويحسدهم وكذا. لكن لو وضع أمير يوم يومين قال لا 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 مثلا ما أبغى، لو تعطوني الدنيا وما فيها أنا ما أبغى أصير أمير ولا يوم يومين، هم وغم وتعب، حين ما ينامون من الهم. وليست تذكر جميع الأمراء، نتكلم عن الأمراء الشرعيون أو الشرعيين، فهذا في وعيد شديد لمن استخف بالأمير بدون حق، لكن كونه ينصح إذا أخطأ ما يطاع في معصية الله هذا حق، فلا إفراط ولا تفريط. لكن التعدي على الأمير بدون حق وإهانته وكسر هيبته أمام الناس هذا لا شك أنه مثل الذي يخرق السفينة لإفساد المجتمع. النبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الأمر لما فيه من المصلحة العامة. في رواية قال خرجت مع زيد بن، ولذلك عمر رضي الله عنه كان يقول لأبي بكر، كان يلح عليه اعزل خالد فإنه فعل وفعل وفعل، فأبو بكر يقول لن أغمد سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يعرف الحديث أن خالد سيف سله الله على المشركين، فأبى أبو بكر أن يعزله رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه كان رأيه أن يعزل لأنه عنده اجتهادات لا يقتضيها عمر رضي الله عنه. فاستمر حتى توفي أبو بكر. أول عمل عمله عمر بعد أن صار خليفة أول ما فعل عزل خالد، مع أنه كان في غزوة اليرموك، وكانوا يعني بدأوا في القتال، اليرموك استمرت أياما، فأرسل عزله حتى في معركة اليرموك، يعني ما انتظر حتى تنتهي المعركة، وولى من أبا عبيدة، معروف أبو عبيدة هو أمين هذه الأمة. شوف اختيار عمر رضي الله عنه، يعني يعرف الخالد أشجع وأقوى في القتال وأدهى في السياسة، والصحابة كلهم في بخير، لكن أبو عبيدة أقوى إيمانا وأسبق إلى الإسلام، ومعروف زكاه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه اليمن قال نريد أن تبعث معنا رجلا أمينا، قال لابعثن معكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين، فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه، معروف في زوده وعبادته وكذا، ومن العشرة المشاريب الجنة رضي الله عنه. فلا يقارن بخالد من ناحية الدين والفضل، وخالد على خير كبير في السياسة والشجاعة والقتال، كل على ثغر، لكن عمر رضي الله عنه يميل إلى تولية الصالحين ولو كانوا أقل ما أمكن، فولى أبو عبيدة واستمر القتال وانتصر المسلمون ولم يحصل شيء. خالد رضي الله عنه سمع وطاع، لما جاءه العزل قرئ عليه كتاب عمر رضي الله عنه، قام بعض المتحمسين من يعني حدثاء الأسنان وكذا وعندهم عجلة وكذا حال الشباب عموما، قالوا إن الفتنة يا أيها الأمير، يعني أنك لا توافق، أنت أرفض وحنا معك، يعني ليش تعزل؟ يعني يرون خالد وكل شيء، كانوا يقاتلون معه ويعرفون شجاعته وكذا، حتى قيل الجيش الذي خالد لا يهزم، فكانوا يغرون خالد يعني بعدم الطاعة، وهو اللي مع الجيش، يعني لو امتنع من الطاعة والجيش معه ماذا يصنع عمر؟ ما يصنع شيء، ما يستطيع أن يصنع شيء، لأن قوة المسلمين في الجيش، والجيش هو ما أكثره، ما أقول كله، أكثره مع خالد رضي الله عنه، وفي جيش في العراق يقاتل، لكن تصير مصيبة وخلاف عظيم بين المسلمين. فقال خالد إيش مقولة عظيمة تعرفونها؟ قال أما وابن الخطاب حي فلا، مع أنه كان في نفسه على عمر ترى بينهم يعني نوع مشادة وكذا، فقال هالكلمة لماذا؟ لأنه يعرف أن عمر ما عزله لأمر شخصي، إنما عزله لأمر ديني، وعمر رضي الله عنه في زهدي ورعي وعبادتي وتقوى وكذا، لكن لو أن عمر رضي الله عنه عزله لأمر شخصي أو مصالح شخصية وكذا يمكن تؤثر في نفس خالد ويأبى العزل، لكنه يعرف أن عمر رضي الله عنه ما يعزله إلا لأمر ديني، فسمع وأطاع وصار جنديا. شيء صعب يعني، إنسان بطل من أبطال الدنيا وقائد محنك يعني لم يعرف له مثيل في تاريخ الإسلام، في قرار واحد في لحظة يصير مجاهد كغير من المجاهدين، فرد واحد في لحظة، هذه أشك أنها عظيمة جدا وابتلاء عظيم لخالد رضي الله عنه، لكنه سمع وأطاع واستسلم وتنازل عن الإمرة، صار جنديا في جيش أبي عبيدة رضي الله عن الجميع. وفي رواية قال خرجت مع زيد بن حارث في غزوة مؤتة ورافقني مددي من أهل اليمن. المددي سمي بهذا لأنهم أمداد، أمداد يعني يمدون المسلمين بالقوة والجهاد، يعني مثل المدد المدد. ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب. شوف هذا الآن السلب الكثير، سرج مذهب يعني مرصع بالذهب، فرس أشقر، الأشقر أحسن ألوان الخيول، سرج مذهب وسلاح مذهب. فجعل الرومي يفري بالمسلمين يعني يقتل فيهم قتلا شديدا، يعني واضح أنه فارس شجاع. فقعد له المددي خلف صخرة، المددي ما عنده خيل يقاتل على قدميه، فاختبأ له خلف صخرة وهذا الفارس الرومي يذهب ويأتي. طبعا المددي ما يستطيع أن يقابله على رجليه وهذا على فرس، فكمن له يعني اختبأ خلف صخرة. فمر به الرومي فعرقب فرس. بالشجاعة اليمن تراهم معروفين بالشجاعة وقوة القلب والإقدام، يعني نذكر النقص الصريح منهم. فلما مر به هذا الفارس على فرسه خرج من خلف الصخرة سريعا وضرب عرقوب الخيل. ما الذي حصل؟ إذا ضرب عرقوب الخيل خلاص رجله انكسرت، ضربة بالسيف تكسر رجله فالخيل سيسقط ويسقط الفارس. وهذا المددي كان مستعد أن يعرف أن الفارس سيسقط فيباغته قبل أن يقوم، فخر وعلاه أنه كان جاهز مستعد. الرومي فوجئ بالسقطة، ما كان مستعد. فلما سقط معروف اللي يسقط من على الفرس أو هو الفرس سيتضربه الأرض وكذا، ويحتاج إلى وقت حتى يستوعب الموقف ويقوم. المددي ما أعطاه فرصة، في نفس اللحظة هجم عليه. توفيق من الله لهذا المددي فوعلاه فقتله يعني مباشرة ما أمهله، وحاز فرسه وسلاحه. هذا دليل على أن الفرس يدخل في السلب. بعض العلماء قال الفرس لا يدخل في السلب، إنما السلب في السلاح وما مع المقاتل من أنواع السلاح، درع، مغفر، سيف، هذا الذي هذا السلب. أما الفرس فلا يدخل لأنه مال كثير، لكن الصحيح أنه يدخل. وكل ما حتى ما نفقه ترى دراهم دنانير ثيابه حذاؤه كل ما عليه فهو من السلب. أما ما ليس معه من أمواله التي في بلده أو بعيدة عنه أو عنده فرس ثاني، بعضهم يأتي فرسين لو تعب واحد يستعمل الثاني، فالثاني الذي لم يدخل في القتال لا يدخل في السلب، السلب ما معه حال القتال. فلما فتح الله عز وجل المسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب، أخذ منها المددي. فقال عوف فأتيت فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب القاتل؟ قال بلى ولكن استكثرته. قلت لتردنه إليه أو لو عرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرد عليه. قال عوف اجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد وذكر بقية الحديث بمعنى ما تقدم، رواه أحمد وأبو داود. وفيه حجة لمن جعل السلب المستكثر إلى الإمام، ولكن هذا مو صحيح، يعني هذه ما في حجة لمن جعل السلب مستكثر للإمام. صحيح خالد أنه اجتهد وقال هذا للإمام يجتهد فيه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقره على هذا الاجتهاد. فالسلب للقاتل مهما كان، وأن الدابة من السلب هذا صحيح، الدابة من السلب هذا واضح. وعن سلم بن الأكوع رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن. هوازن هم قبيلة من أهل الطائف، كانوا قبيلتين، طائف مجموع قبيلتين هوازن ومن وثقيف، أولى أهل الطائف قبيلة هوازن وقبيلة ثقيف. وذكر هوازن يعني على سبيل الاختصار أو الاختصار أو التغليب، وله يقصد بهم هوازن وثقيف. يقول فبين نحن نتضحى، يعني نزلنا في وقت الضحى يأكلون بعض الشيء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل عجم أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من جعبته أو جعبته فتح جيم فقيد بها الجمل، يعني جاء على جمل وأناخه ربط عقل الجمل، قال ثم تقدم فقعد مع القوم وجعل ينظر. هذا ما هو، هذا ما هو الآن. الصحابة نزلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل غزوة حنين، وجاء هذا الرجل عقل بعيره وجاء جلس معهم وينظر يتأمل. هذا جاسوس، هذا جاسوس من المشركين جاء لينظر في حال المسلمين أجل أن يخبر المشركين، لكنه ما يعرف، الصحابة ما عرفوا أنه مشرك، فجاء وجلس معهم ينظر. وفينا ضعفه ورقه من الظهر، يعني فينا ضعف وهو بروح يعلم المشركين بهذا الضعف، وبعضنا مشاهد خرج يشتد. لماذا خرج يشتد؟ لأنه شك في أمره فخاف وهرب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوه. النبي عليه الصلاة والسلام عرف أنه جاسوس فقال اقتلوه، فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه، يعني كان واقفا معقول، فك القيد وأناخه قاد عليه فأثاره فاشتد به الجمل، يعني أسرع به، فأتبعه رجل على ناقة، قال سلمة فخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة. يعني وضع الصورة أن الرجل يهرب على البعير، رجل من المسلمين يلحقه على ناقة، وسلمة وين؟ على رجليه يجري أو يركض خلف الناقة، يعني الآن هو متوجه لهم عند ورك الناقة، يعني خلف الناقة. ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، سريع سلمة، يقولون أنه كان يسبق الخيل من سرعة. هذه من الأشياء الغريبة العجيبة، والله يفعل ما يشاء، يعني شخص من بني آدم سرعة الخيل شيء غريب، والحديث يدل على هذا أنه لحق الجمل وقد انطلق، والرجل على ناقة حمراء ما استطاع أن يلحقها خلفه. سلمة رضي الله عنه وصل الناقة، تعدى الناقة وصل إلى الجمل وفي غاية سرعته، ومع ذلك يعني ما وصل متعبا وكذا، لا وصل بكامل قوته. حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت إلى، يعني مقدم الجمل، حتى أخذته بخطام الجمل. شوف السرعة وثبات القلب والشجاعة، هذا رجل مسلح فوق الجمل، يعني هذا فوق الجمل مكان عالي معه سيف معه سلاح، وهذا على رجليه يمشي ومسك خطام الجمل، وش المتوقع؟ أن هذا يخترط سيفه ويضربه، أنه تحته رأس سلمة عند يمكن ركبة الرجل، فيستطيع أن يقتله بسهولة. لكن شوف يعني سبحان الله الأمور كيف الله عز وجل سيرها. وسلمة رضي الله عنه يعني هادئ البال، ما أسرع بضربه مثلا لما وصل يضربه مع فخذه مع ساقه حتى يقطع قدمه وكذا، لا، يعني سلمة هادئ البال مسك خطام الجمل وأنخه، يعني يحتاج وقت حتى يقف الجمل بغاية السرعة، وهذا يمسك الخطام، الجمل يحتاج إلى وقت حتى يهدئ من السرعة ثم يقف ثم يبرك. يقول فأنخته، يعني معناه أن الجمل حدث السرعة ووقف وأناخه، فلما وضع ركبتيه في الأرض اللي هو الجمل نزل، اخترطت سيفي، الآن اخترطت سيفي بعد ما وضربت رأس الرجل فنذر. سبحان الله، أتعجب من هذه القصة. طب الرجل قاعد يتفرج، رجل إلا كان ما معه سلاح يمكن، أو قذف في قلب الرعب، لأن حديث ما قال معه سلاح وما معه سلاح، يمكن غالبا الناس ما يمشون لها بالسيف، يعني أقل شيء يكون معه السيف، يمكن ما يلبس درع مغفر، لكن السيف كان دائما معلق بكتابهم، لا سيما أنه في حال حرب وكذا وراح يتجسس، احتمال أنه حد يعني يكشفه وكذا. فهذه من يعني العجائب، والله سبحانه وتعالى ولا يدبر الأمور. فسلمة كل هدوء أمسك الجمل وهدى سرعته أناخه اخترط سيفه وضرب رجل رأس الرجل فنادى. هذه كلمة عربية لا تعلقون على المكة إذا قال أندر كثير يضحك على أهل الحجاز أن يستعملون الكلمة إلى الآن لكن نجد ما تعرف يقول أندر يعني إيش يعني يخرج. تعرفون هذه الكلمة ودائما أهل نجد يضحكون عليهم وهي عربية قح. وأنا سلمة استعملها قال فضربت رأس الرجل فندر يعني إيش سقط يعني خرج عن جسدي وسقط على الأرض. ثم جئت بالجمل أقوده يعني شجاعة سرعة إقدام نصر رجع بالجمل يقوده عليه رحله وسلاحه. فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه يعني الناس كلهم يشاهدون هذا المنظر وماذا تنتهي على ما تنتهي هذه القضية. فانتهت بنصر مؤزر لسلمة رضي الله عنه فقال من قتل الرجل؟ قالوا ابن الأكوع. قال له سلبه أجمع. سجعة جميلة جدا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. صح ما قال الجملة الأولى لكن سجع على نحو الجملة الأولى وهذا من السجع الذي يأتي بدون تكلف وهو سجع حسن وتستلذ الأسماع بخلاف السجع المتكلف. له سلبه أجمع يعني الناق البعير والسلاح كل ما مع الرجل. هذا من أدلة على أن الدابة سواء كان بعيرا أو خيلا أنه يدخل في السلب. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من يعني قصص سلمة يعني سيأتي في حديث غزوة ذي قرد مختصرة وفي مسلم مطول الحديث لكن فيه أنه لما رجعوا من غزوة ذي قرد كان رجل لا يسبق شدا يعني في رجل أنصار كان معروف بالسرعة لا أحد يسبقه. فقال من يسابق لما أقبلوا على المدينة قال هذا الرجل أنصاري من يسابق إلى المدينة. فقال سلمة أما تقدر شريفا وتحترم كذا يعني أنك يعني ما قدرتني كيف تقول من يسابق وأنا موجود. قال الرجل لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما أحترم أحد إلا الرسول يعني كان يعلن التحدي للجميع إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أنس فسابق قال سلمة فسابقته. فانطلق الرجل يعني بكل سرعة يقول فربطت على نفسي شرفا أو شرفين مسافة طويلة. فسلمة رضي الله عنه يعني ما أسرع ليحتفظ بنشاطه وترك الرجل ينطلق. يقول فلما يعني قطع شرف وشرفين يعني مسافة يقول شددت في أثره فلحقته وضربته قلت سبقت قال سبقت قال سبقت والله فاستسلم الرجل سبقه سلم وكأنه يعني معطيه فرصة لأنه مطمئن واثق أنه بيسبق فأعطاه فرصة أن يتقدم ولا شك أنه بيفرح في التقدم يظن أن سلم ما استطاع أن يلحقه. فلما رآه يعني قطع مسافة أسرع ولحق وضربه إلى الكتفين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى سلمة في غزوة قرد سهم الراجل والفارس جمع له بين السهمين سهم الراجل والفارس يعني كم أعطاه؟ أعطاه ثلاثة اثنين للفرس ويمكن أربعة تصير أنا ما فصل الراوي المجمع له بين سهم الراجل. الفارس كم يعطى؟ فارس كم يعطى؟ ثلاثة سهم له اثنين لفرسه. طيب هذا سهم الفارس صار ثلاثة والراجل كم يعطى؟ واحد. وسلم يقول جمع لي بين سهمي الفارس والراجل تصير أربعة. إذن ما في أحد أخذ أربعة في الحديث لا يعرف أن أحد أخذ أربعة إلا سلمة رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قدر سرعته وله قصة طويلة في مسلم في ذي قرد يعني أنقذ كل الإبل اللي سرقت على قدمه يلحق المشركين ويرميهم وكذا وإذا لحقوه هرب وما استطاعوا يقف تحت شجرة ويرميهم حتى دوخهم وتركوا كل شيء أخذوه تركوا الإبل وألقوا حتى معهم يعني الأشياء الثقيلة ألقوها يتخففون ليهربوا. ولما صعدوا لما نزلوا يتضحون يتغدون عند جبل صعد سلم على الجبل وبدأ يرميهم بالحجارة من فوق. قالوا ما لقينا، لقينا البرح من هذا، لقينا الشدة من الصبح ويلحقنا ويرمينا وكذا. فقال رجل أميرهم قال يقوم منهم 32 منكم 32 ويعني يخلصون عليه. فقام 32 وجاءوا وأقبلوا على سلمة وهو في الجبل. قال لقد علمتم أني لا أطلب أحد منكم إلا أدركته ولا يطلبني أحد ويدركني. فقالوا صدق والله، خافوا رجعوا وتركوا حتى لاحق النبي عليه الصلاة والسلام وجلس. يعني بعد ما استنقذ كل الإبل كانت أكثر من 20 واللي رموها يتخففون وذهبوا يعني تمنوا السلامة، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام تضحى. قال سلمة يا رسول الله أعطني 100 فارس وأغير عليهم في بلادهم. فقال النبي أنت فعل؟ قال نعم يا رسول. قال إنهم الآن في بني يقرون يعني يضيفون في بني قطفة، أنهم وصلوا إلى ديارهم. فجمع له النبي عليه الصلاة قال خير فرساننا اليوم أبو طلحة، إنه اللي قتل رئيس المشركين عبد الرحمن الفزاري. قال اسمه عبد الرحمن الفزاري، قتله أبو قتادة رضي الله عنه. وقتل من؟ قتل المخرمة الأسدي، قتله عبد الرحمن لما التقوا. عبد الرحمن مخرمة عقر فرس عبد الرحمن، فسقط عبد الرحمن سوى قتل مخرمة الأسدي، فنزل عن فرس إن عقر الفرس فركب فرس من مخرمة رضي الله عنه وأدركه بقتادة رضي الله عنه، فالتقى مع عبد الرحمن فقتله يعني واحد واحد. وكان في البداية لما جاء مخرم الأسدي منطلقا قبل النبي عليه الصلاة والسلام قبل الصحابة هو أول من وصل، أمسك أبو قتادة بزمام فرسه لأنه بيروح وحده يقابل المشركين. قال له انتظر يا مخرمة لا يقتطعونك، يعني أصبح حكاية الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة. سبحان الله وش قال؟ قال يا أبا قتادة إن كنت تعلم أن الجنة حق وأن النار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. يعني كان عنده أساس أنه يعني سبحان الله كأنه خلاص يعني اشتاق للشهادة وأنه عنده إحساس أنه بيقتل شهيدا، كان يعني اشتاق للشهادة. فناشده بالله أن لا يحول بينه وبين الشهادة، فقلت فتركته خلاص الرجال راح يستشهد، تركه فقتله عبد الرحمن. فلما رأى أبو قتادة هذا المنظر ما صبر، لحق عبد الرحمن يعني وأثر بنفسه وقتله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد نهاية هذه الغزوة خير فرسان اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة، وجمع له بين السامعين. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما. لماذا يعني تمنى أنه بين أضلع منهما؟ لأنهم يقاتلون صفا، يعني خشي عبد الرحمن رضي الله عنه أن يقتل واحد منهما أو يقتل الاثنان في أول المعركة، فما الذي يحصل؟ يصير في ثغرة في الصف فيدخل عليه المشركون إما من هنا أو من هناك، فيحصل يعني يكون حاله صعبة، المشركين سيحيطون به وجود الثغرات. لكن تفاجأ بهم يعني ما كان يتوقع منهم هذه الشجاعة. فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال قلت نعم. وما حاجتك إلي ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأن رأيته لا يفارق سوادي أي شخصي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال فتعجبت لذلك، يعني شباب عمره كان 16-17 سنة يقول هذا الكلام. أبو جهل، أبو جهل هو سيد قومه بني مخزوم وقد أحاطوا به وصار كالحرجة، الحجر الحرجة وشي الشجرة كثيرة الأشواك، فمن كثرة من أحاط به من الفرسان والشجعان وكانوا يقولون أبا الحكم مثل ما سبق لا يخلص إليه، يعني مستمتون في الدفاع عنه، كيف يصلوا عندها يعني فرسان شجعان قد أحاطوا به، لكنه مصمم على ذلك. طيب لماذا يكلم عبد الرحمن سرا؟ سرا عن صاحبه، لماذا؟ يريد أن ينفرد بالشرف وحده، ما يبغى الثاني يشاركه، يبغى ينفرد فيه، سبحان الله. فقام رجل آخر فقال مثلها، قال فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، يزول يعني يتحرك يمينا ويسارا، فقلت ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه؟ قال فابتدراه، يعني ما ترددوا ولا تأخروا، وفي رواية كالصقرين، فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، يعني أثخناه. معروف القصة أنه سقط قطع ساقه، يعني من نصف قطع قدمه من نصف الساق، فصار الآن عاجزا عن الحركة، يعني القيام والمشي وكذا، صار الآن في حكم القتيل. فإذا أطلق القاتل حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته، إنهم ضربوا جميعا. قال هل مسحتما سيفيكما؟ هذا فيه رد على من قال من أهل اللغة إنه لا يصح إضافة مثنى إلى ضمير تثنية، واضح؟ هذه سي في كما، يعني مثنى سيف سيفين، وسيفيكما الألف هي ألف الاثنين. فقال بعض اللغة أهل اللغة أنه يعني لا يصح، أو أنه يعني يستقبح إضافة مثنى إلى مثنى، واستدلوا بقوله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، لأنه يعني استثقال لإضافة مثنى إلى مثنى، وإلا أصل الكلام فقد صغى قلباكما، هذا أصل العبارة، لكن عدل عن التثنية الأولى استثقالا لإضافة مثنى إلى مثنى، فجمع القلب قلوبكما، مع أنهما اثنتان ولهما قلبان فقط، لكن جمعهما لهذا. قالوا هذا ما يقال مستقبح، وفضلا عن يقال له خطأ، هذا يجوز في اللغة ولا بأس به، وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم وسيد الفصحاء عليه الصلاة والسلام، فلا مانع منه. هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله، يعني شارك في قتله، هذا تطيبا لقلوبهما. وقضى بسلب معاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، في رواية معوذ بن عمرو بن الجموح، يعني أخوان، وفي رواية معاذ بن عفراء، والأمر سهل، يعني سواء هذا وهذا، اختلاف الروايات في الأسماء أمر سهل، ما يترتب عليه شيء كبير.
ما قوله من أجل كنت بينه أطمع،
أي أقوى، يعني أضلع أقوى، أنه خاف أن يقتل فيدخل عليه المشركون من الجانبين، واضح. والمشرك المقاتل عموما المقاتل يعني يتقصد من إذا شاف صغير تشجع على أنه يهجم عليه، يعني مثلا أنت تقاتل قدامك الفرسان والشجعان، شفت واحد عمره 16-17 صغير شكله، تخدم على من؟ لا صغير تستضعفه، تقول هذا صيد سهل وتقدم عليه. فكان عبد الرحمن يقول يعني إذا رأى الفرسان هذول الاثنين بجواري سيقدمون عليهم، يعني شجعون أنهم يقتلون هذول الصغر سنه استضعفونه، فيهجم علي الفرسان من أجل الاثنين هذول، فيتمنى أنه بين اثنين أكبر، يعني في 30 وكذا وشجعان وفرسان. وكذلك يعني فيه أشياء كثيرة أيضا، صح إنسان لما صار شوف هذا بطل وهذا بطل وبينهم تشجع معهم، يعني عدة أمم. وعن المسعود رضي الله عنه قال نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل وكان قتله، كان قتله يعني عبد الله هو الذي أجهز على أبي جهل، وذي قال قتله، لكنه يعني ليس هو القاتل الأصلي، هو مجهز لأنه رآه في آخر رمق، يعني أنه ميت لأنه نزف مقطوع الساق وطايح على الأرض وينزف، فلو ترك لمات من النزيف ما في حد يسعفه، فهو في حكم الأموات. لكن أبا مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود تشفى منه، لأنه كان أبو جهل يحتقره. أبو مسعود يعني كما تعرفون من زبيد، وكذا يعني كان نحيفا وقصير القامة وكذا ويرعى الغنم، فأبو جهل كان يحتقره، فصعد أبو بن مسعود على صدر أبي جهل وما زال حي. قال لمن قال أبو جهل لمن الدائرة اليوم؟ لأنه ساقط ما يدري وش يصير في المعركة. قال لله ورسوله، لقد أخزاك الله يا عدو الله. شف منه. قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. شوفوا أعوذ بالله على الكبر وهذا، والشيطان حتى هو بيموت. سبحان الله، يعني ليش ما تهاب؟ طيب سبحان الله، يعني الله أخبر، ختم الله على قلوبنا سمع الأبصار، يعني ما يستطيع أن يتوب. يعني الله حال بينه وبين التوبة وطبع على قلبه، فلا يمكن يتوب. أنه يعرف، يعلم علم اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، وقالها أيضا مشهورة عنه، قال تنافسنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، فسقوا وسقينا وأطعموا وأطعمنا وكذا، حتى إذا كنا كفرسي رهان قالوا منا نبي، فمن أين لنا بهذا؟ والله لا نسلم لهم بهذه أبدا، يعني من أجل الشرف، لو سلم خلاص راح شرفه وسيادته، صار يعني تابعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يأبى ذلك، فلم يتب حتى وهو في آخر رمق تكلم كلام قبيح والعياذ بالله. وقال يعني الشيء اللي تمنوه عند الموت، ما تمنى أنه يسلم ولا يتوب ولا كذا ولا كذا. قال فلو غير أكار قتلني. الأكار هو المزارع، هو الآن يتحسف ويتندم أن اللي قتله مزارع، لأنهم يحتقرون الأنصار ويرون أنهم أهل مزارع، وقريش أهل الحلقة والفروسية والبطولة والقتال وكذا، فأما الأنصار فهم أصحاب مزارع، يعني مو بأصحاب قتال ولا شجاعة، إنما هم مزارعون فلاحين يعني، فما هم بأهل قتال وشجاعة وكذا. فهو يتمنى أن اللي قتله مثلا عمر بن الخطاب أو من الفرسان الشجعان، حتى ما يكون عار عليه، يعني هو العار الحين بس أنه اللي قتله أنه شباب صغار من الأنصار رضي الله عنهم. فهذه الأمنية الآن اللي يتمناها عند الموت، لو غير أكار قتلني. ولما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخزاك الله يا عدو الله، قال أفوق رجل قتلتموه أو قتله قومه أو كلمة نحوها، يعني يقول خلاص يعني أنا ميت، يعني كان يقول يعني التعبير شو قال، إنه يعني أنت الآن قاعد تقوى على رجل مات، يعني ملك فخر، يعني لو أنا الحين في كامل صحتي وقوتي ما تستطيع أنك تأتي وتصعد على صدري تقول لي كذا، أفوق رجل قتلتموه، خلاص أنا ميت الآن مالك، يعني ودع بالتعبير ما يناسب عبد الله بن مسعود، لكن هذا اعتقاده الخبيث، أن يقول كان يقول مالك فخر، يعني أنك جاي تقوى على رجل أو تسلط على رجل في حكم الأموات، لو أنا في صحتي وريتك يعني ماذا أفعل بك، فيعني خبث وخبث نفس وصلابة حتى في آخر رمق، حتى نعرف أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه يؤتيها من يشاء ممن يعلم سبحانه وتعالى أنه يستحق الهداية، لأن من هداه الله أدخله الجنة، ومن أبغضه الله لا يمكن أدخله الجنة، هذا عدو، هذا هو فرعون هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. قال وإنما أدرك ابن مسعود رضي الله عنه أبا جهل وبه رمق فأجهز عليه، روى معنى ذلك أبو دود وغيره. طيب هذا في إشكال، أنه كيف نفله النبي عليه الصلاة والسلام سيف أبي جهل مع أنه ليس هو القاتل؟ جواب هذا الإشكال، نقول الحديث فيه ضعف من رواية أبو عبيدة من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود ولم يدرك أباه. هذه علة متكررة دائما إذا جاء السند عن أبي عبيدة عن أبيه فالحديث إيش منقطع عن أبا عبيدة لم يدرك عبد الله فروايته عنه منقطعة فإذا الحديث لا يصح. واللي في الصحيحين أنه قضى بالسلم لمن لمعاذ ابن عمرو بن الجموح هذا ثابت في الصحيحين سلم ومن جملة السلم السيف. إذا هذا الحديث أول فيه انقطاع ومخالف لما هو أصح منه.
اي
الظاهر كذا لم يدرك أباه أنه كان صغيرا لما مات عبد الله كان صغيرا فلم يسمع منه فإذا قال عن أبيه يعني سمعه من شخص ثاني مجهول ما ذكر ويروي عنه كثيرا من الحديث مو كثير لكن أكثر من حديث لهذا السند عن أبي عبيدة عن أبيه. هذه علة متكررة كلما وجدتها تقول الحديث منقطع يعني من أقسام الضعيف. باب التسوية بين القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بدر من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. قال فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات المشيخة عن الكبار في السن فلم يبرحوا بها فلما فتح الله عليهم قال المشيخة كنا ردئا لكم يعني أننا ننصركم لو انهزمتم لفئتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى. فأبى الفتيان هذا الخلاف اللي صار سبب لنزول أول سورة الأنفال واتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. اختلف الشباب مع الكبار قال الشباب نحن الذين تقدمنا وحزن الغنائم وأنتم جالسون عند الرايات ما حزت شيء فالغنائم نحن حق بها. هذا كلام الشباب. والمشيخ يقولون نحن ردء لكم يعني ننصركم لو انهزمتم وين تروحون ما ترجعون لنا يعني أنتم تقاتلون بإسنادنا لكم نحن واقفون عند الرايات نحن ظهوركم ونؤمن أنكم يعني لو انهزمتم نحن نؤمنكم من الهزيمة. وكل له وجهة نظر هذا له وجه هذا له وجه ذلك الله عز وجل حسم النزاع بينهما. وقالوا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا هذا كلام الشباب قال من فعل كذا فلو كذا ولو كذا. فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال. النفل هو إيش النفل يعني هو الزيادة. الغنائم سماه الله الأنفال لماذا؟ لأنها ليست حقا مستحقا للمجاهدين. لاحظ ما قال الغنائم في آية ثانية واعلموا أن ما غنمتم من شيء لكن في هذه الآية من أجل أن يقطع استحقاقهم حتى تطيب نفوسهم بما أعطوا لأن الإنسان إذا قيل هذا ترى مملك أصلا لو تعطيه الربع يرضى ما يرضى لو تعطيه العشر يقول خاص يرضى لكن إذا اعتقد أنه له لو تعطيه 19 ما يرضى. فالله عز وجل حسم قضية من أصلها. يسألونك عن الأنفال أن هذا نفل يعني زائد وليس حقا واجبا. هذه أول كلمة تكسر النفس تقدم يستسلمون لحكم الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ليست لكم فاتقوا الله يعني لا تطالبوا ما ليس لكم ولا تختلفوا واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. فالله سبحانه وتعالى أدبهم بهذا وخلاص حسم القضية. فكل الغنائم تأتي في المستقبل فإنهم لا يترددون في قبول أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لكنهم يعني نسوا هذا أو حصل في نفوسهم في حنين خاصة لأن الغنائم كانت كثيرة جدا يعني لا تعد ولا تحصى لأن هوازن خرجوا بنعمهم كلها بالإبل والبقر والغنم وخرجوا بالنساء والأولاد من أجل لا ينهزم. هذا رأي أميرهم عوف النظري وهذا رأي خاطئ خطأه دريد بن الصمة لكن لأمر يريد الله عز وجل حتى تكون غنائم للمسلمين فكانت لا تعد ولا تحصى يعني يمكن مد البصر. فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه وأعطاها كلها لصناديد قريش اللي كانوا بعضهم ما زال مشرك مثل صفوان بن أمية وكم واحد وسوائل المعامر وكذا ما بعد أسلم لأن الله عز وجل أمهلهم 4 أشهر. فحز في نفوس شباب الصحابة. قال الصحابة أما أناس حديثة أسنان فقد فعلوا، يعني أنه قالوا غفر الله لرسول الله إذا كانت الشدة نحن ندعى ويعطل عليهم غيرنا. وقالوا إن الرجل أدركته رغبة في قريته وحمية لقبيلته أو نحو هذا الكلام، يعني أنه حاب قريش لأنه قبيلته كذا، يعني حصل في نفوسهم من الشيطان القاب في نفوسهم. فالكبار اعتذروا قال يا رسول الله، أما كبارهم فلم يقولوا شيئا أنهم أعقل وأفهم، أما الشباب حديث أسنانهم قالوها. وعظم النبي عليه الصلاة والسلام كما يعني سيأتي أيضا يذكرون. في المقصود أنه في حنين خاصة الشباب أيضا خاصة شتت عنهم هذه الحقيقة فقالوا ما قالوا، فوعظهم النبي عليه الصلاة والسلام ورجعوا وسلموا. قال يقول هذا تفسير الراوي، فكان ذلك خيرا لهم فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بما فيه بما بعاقبة هذا منكم، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء. رواه أبو داود. يعني لما استسلموا قسم بالسواء، يعني ما أعطى الشباب أكثر من المشيخة أو العكس، سوى بينهم كل واحد يعطى إن كان فارسا 3 أسهم وإن كان راجلا سهما واحد. عن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدو فانطلقت طائفة في أثارهم يهزمون ويقتلون يعني يأسرون ويقتلون، وأكبت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها وجمعناها فليس أحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدو ألستم بحق بها منا نحن نفينا عنها العدو وهزمناه، وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم بحق بها منا نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به، فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فواق بين المسلمين. على فواق يعني إيش؟ يعني بسرعة، فواق الناقة ما بين الحلبتين ووقت قصير، فقسمها سريعا لئلا تبقى معلقة ويكثر فيها الخلاف، فحسمها وقسمها بالتساوي كما سبق. يأخذ من هذا فائدة ما هي؟ يعني وتقرأ مثل هذه الأحاديث يعني تقول سبحان الله الصحابة خير الأمم خير القرون وهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويختلفون على ما سبحان الله، هذه معناه أنه فطرة في الإنسان وأنه لا يستطيع أن ينفكك عنها أبدا. فلا يلام الإنسان على الحرص على المال وعلى البحث عنه والعمل والطلب وكذا، لكن يلام على تجاوز حدود الله عز وجل، إذا تعدى وأخذ من الحرام هذا الذي يلام عليه، ويلام أيضا على الجشع الزائد وضيع الوقت الطويل والتهالك حتى لو كسبه من الحلال. أما أصل الحب المال فهو فطرة لا يمكن أحد أن ينفك عنها أبدا، لكن يجاهد نفسه ما استطاع. تحبون المال حبا جما. طيب إذا كبر الإنسان تقدم به السن هل يخف حبه للمال؟ وصل 70 و80 يقول أنا خلاص أنا ميت ويخف حبه للمال وكذا ولا لا؟ بالعكس يزيد سبحان الله. لماذا؟ لأنه يظهر اليوم كان شباب في فرص للكسب، لكن وصل 70 لو 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 فات لو فرط في المال اللي في يده يرى انه خلاص بيشحل بعدين، فهو يحرص على المال اكثر لان الجهد ضعف فيتحر يعني يتعلق بالمال أكثر، يعني ما يدري متى يموت، ولا يريد أن يأخذ من الزكاة ويبدأ يتسول ويتكفف الناس، يعني ذل بعد العز يتحول إلى ذل، لأن المال هو الجاه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي أنه قال جاه الناس أو حسب الناس الذي يذهبون إليه هذا المال، هو الحسب هو الرفعة. والناس اليوم خصوصا في هذا الأزمة يقيمون بإيش؟ بكثرة المال، كل ما كثر مال الشخص كل ما صار له مكانة عالية، والناس يحترمونه ويقدرونه وكذا ويعظمونه، يسمونه الشيخ فلان وكذا، مع أن يمكن أمي لا أقرأ ولا أكتب، لكن تلبب الاحترام والتبجيل والتقدير، فهذه فطرة في الإنسان لا يمكن خلاص منها، فأنت عايش معها ولا تأمن في شخص ثم تنصدم. هذه مشكلة عند كثير من الصالحين، أنه يغلب جاهل بالدين والأمانة ثم يثق بأي شخص يدخل معه في مساهمة في تجارة في كذا أو بيع وشراء أي نوع، ويأتمن على المال ثم يفاجأ بأن هذا بدأ إما يكذب أو يتأول وتفسد العلاقة وتصل إلى القطيعة والمحاكم والمشاكل. لكن لو انتبه وضبط وشهد وكتب وكذا كما أمر الله عز وجل لقلت الخلفة وضاقت دائرتها، لكن يبدأون بالثقة وكذا، لا هذا رجل صالح ومتدين وثقة وشان أستحي يقول له اكتب لي وحط لي، مستحيل أنه يأكل مالي وكذا، ثم يفاجأ بعد فترة بتغير الأمور ويبدأ الثاني يتأول ومن هنا وهناك حتى تحصل القطيع والمشاكل والمحاكم مليئة بشكل لا يوصف، اختلافات الناس حول المال. الصالحون حتى الصالح يكذب، إذا إن الرجل إذا ظلم إيش حدث فكذب وعدمه بالصحيح، وفضلا عن غير الصالح، فإذا كان الصالح إذا ظلم يعني إذا خسر بدأ يكذب. لماذا يكذب؟ ليستر خسارته، أن لو صرح لصاحب المال أنه خسر لطالبه بما بقي وانتهى الأمر وكسره، لكن يقول لي أنا أكذب علي يقول ما زال عندي خير وتجارة وربح وكذا، أصبر علي إن شاء الله يجيك الربح، بس أصبر علي سنة سنتين، من أجل إيش؟ أن يبدأ يتدارك الخسارة اللي وقع فيها، مستحيل أن يخبر شريكه بحصول خسارة، من أجل أن يصحح الوضع بتصوره، ثم أحيانا يزداد سوءا، يعني لو اعترف كان باقي نص المال أو ثلث المال، لكن يبدأ يحاول أنه يدخل في تجارات ومخاطرات ليعوض الخسارة ويذهب المال كله، يصير مثل القمار. فيعني اعتبر بالصحابة رضي الله عنهم، يعني من هم الصحابة؟ هم خير القرون وخير، وهذه الأمة خير الأمم، يعني أفضل قرن مر على البشرية من آدم إلى قيام الساعة هو قرن الصحابة رضي الله عنهم، واختلفوا في أول غزوة على المال، وأنزل الله عز وجل الحكم، إن أنزل الحكم بينهم. سبحان الله، الصحابة اختلفون المال ويعني وتقاتلوا في الأخير في زمن علي باجتهادات، ولكنه دعواهم واحدة، لكن اختلفوا حصل اجتهادات وكذا وحصل قتال كما معروف. إذا هذه طبيعة الإنسان، وذاك الشيخ حسان تمير تكلم عن الفتنة والقتال اللي كان بين الصحابة، تكلم كلام جميل خلاصته، قال يعني الله سبحانه وتعالى شاء أن يختلف الصحابة ويقتتلوا ليعلم الناس في الأجيال القادمة إلى قيام الساعة أن الخلاف من طبيعة الإنسان، وأنه لو لم يكن من طبيعة الإنسان، يعني أنه لما اقتتل الصحابة وهم خير القرون فغيرهم، إذن لا يزال الخلاف والقتال موجودا إلى قيام الساعة، لأنه مستحيل أن يأتي جيل أفضل من الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم أفضل القرون اختلفوا واقتتلوا، إذن من بعدهم من باب أولى إلى قيام الساعة، وهذا هو الواقع. قلنا النبي عليه الصلاة والسلام أن السيف إذا وقع في أمتي لم يرفع إلى قيام الساعة، ولا يزال القتال قائما هنا وهناك، ما ينتهي من بلد حتى ينشر في بلد، ولا ينتهي مكان يبدأ في مكان، بسبب الخلاف والطمع والجشع والتأويل وكذا، كله على الدنيا، على السلطة، على الأموال، على الثروات، على كذا. وكما هو موجود. فالإنسان يأخذ حذره ويأخذ بالاحتياطات من البداية ويجاهد نفسه ألا يتهالك على الدنيا ما استطاع. نسأل الله العفو والعافية. وعن سعد بن مالك رضي الله قال: قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامية القوم، أيكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: ثكلتك أمك ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ رواه أحمد. هذا في ضعف يعني، قال من قال في الشرح وفي سند محمد بن راشد المكحولي، قال في التقريب صدوق يهم، لكن الشاهد من الحديث هذا ثابت صحيح البخاري: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. في رواية في غير الصحيح: بدعائهم واستغفارهم، لأن الضعيف يكون أقرب إلى الإخلاص من القوي. الضعيف يكون منكسرا متواضعا كحال الفقراء والمساكين، بعيدون عن الرياء والسمعة والكبر وما شابه ذلك، لأنه ضعيف أصلا، هو يعني ضعيف من ناحية الجسد أو من ناحية المال أو من ناحية النسب، فيكون منكسرا متواضعا وأقرب إلى الإجابة من اللي في نفسه كبر وعلو وعجب. فهل ترزقون إلا بضعفاء، يعني لا تحتقر الضعيف. في ضعيف في الجيش لا تحتقره، أنت قوي في بدنك وسلاحك، هو ضعيف في بدنه لكنه قوي بإخلاصه وبدعائه، فيمكن تنصر بصدق هذا وإخلاصه ودعائه، فيكون يمكن أحسن منك نفعا للجيش، سواء كان مع الجيش أو كان في لم يخرج ويدعو للمجاهدين، فقد ينصرون بدعوة الضعيف وتكون أفضل من 1000 مقاتل من الشجعان الأبطال. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يحتقر الضعفاء. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني في ضعفائكم، يعني أنا أريدهم، هاتوهم لي. أنتم تحتقرون الضعفاء وتبعدونهم، لا أنا أريدهم، أن هؤلاء قد يكونوا هم سبب النصر. فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. رواه أحمد ودود ونسائي والترمذي وصححه. إذن لا يجوز إنسان أن يحقر أخاه المسلم بأي صورة من الصور، لا بالقلب ولا باللسان ولا حتى بالحركة. هذا هو يسمى الهمز. الهمز هو العيب بالحركة، مثل واحد يشوف واحد ويأشر إشارة تدل على الاحتقار، مثل إيش بعض الناس عنده الحركة هذه، يقول فلان إيش معنى ضعيف العقل يعني مرجوج وكذا وما تكلم، إيش قال فلان، أو أي كلمة أي حركة تدل على الاحتقار. ويل لكل همزة لمزة. الهمز هو العيب، يعني مثل الهمز التهميز حركة، مأخوذ من الحركة الهمز. إذن الهماز الذي يعيب بالحركات، واللماز الذي يعيب بالكلام، ومنهم من يلمزك في الصدقات فنعطوا منها رب. ابن ذو الخويصر الذي قال: هذه قصة ما أريد بها وجه الله، لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام ذهبا بين أشراف وسياد من يتألفه، اللمز العيب باللسان، والهمز العيب بالإشارة. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني واحد يشوف واحد أعرج يبدأ يقلد مشيته، هذا يحصل كثيرا ويضحك الناس، فلان ولا ما يقول اسمه لكن يبدأ يسوي حركته في المشي والناس يضحكون يعرفون أنه يريد الأعرج المعين، أو واحد مثلا ألثب في كلامه يبدأ يقلد الكلام والناس يضحكون لأنه كلام مضحك في تغيير بعض الحروف، أو يقلد مثلا أي حركة منه على سبيل الاحتقار. أما التقريع على سبيل الإعجاب هذا ما يدخل في اللمس والهمس، أحيانا يعني يستظرف كلام بعض الناس يردده على سبيل الاستظراف والاستحسان، لأنه يعني كلام غريب فيستهويه فيبدأ يردده حسب النية. لو قيل وش نويت يقول: لا والله أنا معجب بكلامه وكذا، هذا لا بأس به. يسأل الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذا، لأن أحيانا يحصل مثلا تروح الجنوب، جنوب المملكة، تسمع كلمات ما تسمعها في نجد، فيبدأ واحد يرددها مستظرفها وكذا مستحسنها، وربما تضحك أيضا، لكن هو ما أراد الاحتقار، لا ما أراد يعني أنه مستحلي الكلام ومعجبه كذا على حسب النية. واحد لا يتكلم باب يعني يردد احتقارا وأحيانا إعجابا، هذا ما ينبغي، يقلد مشايخ أو كذا أو يقلد قارئ معين فيقلد إعجابا يعني، لكنه لا ينبغي أيضا، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يقلدوا النبي عليه الصلاة والسلام في تلاوته وهو سيد ولد آدم، ما نقل أنهم كانوا يقرؤون مثل ترتيله، أن يصلي بهم في اليوم 3 مرات صلاة جهرية غير القراءة اللي يقرأها خارج الصلاة من أجل أن يعلمه القرآن، ولم ينقل أن أحدا قلده. فيعني معين كون إنسان يقلد قارئ يقرأ نفس القراءة حتى أنك تظن أنه هو القارئ الأصل، هذا ما ينبغي، لكن ليس من باب الهمز وكذا، لا إعجاب لكنه ما ينبغي. إذن نقول الحكاية هذه حسب النية، لأنه جاء نهي عنها حديث عائشة لما قالت حسبك من صفية، وأشارت بيدها تعني قصيرة، يعني إشارة يعني كانت صفية يعني قصيرة، وكأنها تقلل من قدرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها عتاقة وتزوجها وهي من بني إسرائيل يهودية في الأصل، فكان في غيرة يعني النميب عربية، وصارت دخلت زوجة فيها جمال صفية جميلة وكذا، فقالت لها مرة إن إنك يهودية ابنة يهودي، حفصة قالت الصفية يعني كانوا يحاربونها شو طبيعة الغيرة بين النساء، قالت إنك يهودية بنت يهودي يعني أصلك يهودي ولا أسلمك بلا شك، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على صفية وتبكي، فقال ما لك؟ قالت إن حفصة قالت كذا وكذا، فقال إنك لابنة نبي، يقصد من؟ من سلالة هارون الظاهر، إنك ابنة نبي وزوج وتحت نبي، وذكر ثالثا ها؟ موسى. أي وإن عمك إلى نبي يعني موسى، فبما تفخر عليك؟ شو الرسول راح بعيد، هارون وموسى ابنة نبي وعمك نبي وتحت نبي زوجة نبي، فبما تفخر عليك؟ ثم التفت قال اتق الله يا حفصة، أنه دخل عليهم جميعا في هذا الموقف. وعائشة لما قالت عن صفية قال لقد قلت كلمة مزجت ماء البحر لما زجته، ثم قال وما أحب أني حكيت إنسانا، هذا اللي أريد أن أشاهد منه، وما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. إيش معنى حكيت إنسانا؟ ها قلدته، اللي سميه تقليد اليوم، حكيت إنسانا قلدته على سبيل الاحتقار في مشية في كلام في أي شيء، فليحذر الإنسان من هذا، لو لم يعمل من الشر إلا هذا لكفاه شرا وإثما وعقوبة، بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نسأل الله العفو والعافية ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.